السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالملة الحنيفية دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيله اندرج. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من برنامج تيسير العلم، والكتاب المقروء فيه هو كتاب الورقات للعلامة عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وهو مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
لما كان مراد الله سبحانه وتعالى من الخلق هو عبادته، أرسل الله سبحانه وتعالى رسلا إليهم يخبرونهم عن خطاب الرب سبحانه وتعالى، وهذا الخطاب نتج منه علم الفقه، فإن علم الفقه مردود إلى خطاب الشرع مما يدور حول الأمر والنهي والتخيير والوضع وغيرها من متعلقات الخطاب المعروفة عند أهل هذا الفن. ولما أريد الاطلاع على آلة يفهم بها هذا الخطاب، كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان هذه الآلة، فإن هذه الآلة كانت مركوزة في أهل الفطر السليمة والعقول الكاملة واللسان الفصيح الذين خوطبوا بخطاب الشرع في الصدر الأول، وهم الصحابة رضوان الله عنهم. ثم لما اختلطت الألسنة وتغيرت المقاصد وحل بالناس ما حل من الضعف والوهن، اقتضى ذلك إبراز هذه الآلة باسم علم أصول الفقه. فأصول الفقه هي آلة لاستنباط المراد في خطاب الشرع. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الورقات تشتمل على نبذ مختصرة من أصول الفقه لقوله فصول من أصول الفقه، ثم عرف أصول الفقه فقال: وهو مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. وهذه الجادة في حل المركب الإضافي إلى مفرديه ثم تعريفه ثانيا باعتبار التلقيب، هذه جادة مسلوكة عند أهل العلم في المركبات الإضافية، مثل أصول الفقه وشروط الصلاة وأركان الحج. فإذا أريد تعريف مركب إضافي ما فلا بد من أمرين اثنين: أحدهما تعريف كل مفرد على حدة، والآخر تعريف ذلك التركيب بعد صيرورته لقبا لجملة من المسائل. فمثلا أصول الفقه يعرف بالاعتبار الأول، وهو باعتبار مفرديه، فتعرف كلمة أصول على حدة، ثم تعرف كلمة الفقه على حدة، ثم يرجع إليه ثانية بعد النظر إليه على كونه لقبا على مسائل مخصوصة عند أهل العلم، فيقال في تعريفه إن أصول الفقه هو كذا وكذا كما سيأتي بيانهم. ولما حل المصنف رحمه الله تعالى هذا التركيب بالإشارة إلى مفرديه، عرف هذين المفردين، فعرف الأصل بقوله ما ينبني عليه غيره، ثم عرف الفقه بقوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد إلى آخره. وهذا التعريف الذي ذكره المصنف استطرد فيه بعد ذكر الأصل بذكر مقابله وهو الفرع، فإن الفرع لا مدخل له هنا، لكن أدخل على وجه الاستطراد لأنه مقابل الأصل في أحد معانيه عند الأصوليين. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى عرف الأصل تعريفا لغويا، وعرف الفقه تعريفا اصطلاحيا، وكان سواء السبيل أن يعرف كلا باعتبار اللسان أولا ثم يعرفه باعتبار الاصطلاح ثانيا، لكن كتاب الورقات نسج على وجه التوسع والتسمح في العبارة لإرادة نفع المبتدئ، فهو ليس مبنيا على قانون متناسق لا يرد عليه شيء من الإعلال أو الإخلال. وما يراه الناظر في هذا المتن من عوار في بعض المواقع فهو مردود إلى ما سبق ذكره من أن هذا الكتاب منسوج على وجه التوسع والتسمح. ولذلك فإن المصنف رحمه الله تعالى لم يجري فيه في كل مسألة على ما ترجح عنده، بل مشى فيه على رعاية العبارة الشائعة عند أهل الفن. وشاهد هذا أن له كتابا كبيرا اسمه البرهان في أصول الفقه، وقد خالف في مواضع منه ما قرره في كتاب الورقات، فلا يحسن أن يقال إنه اضطرب رأيه بين الكتابين، وإنما يقال إنه جرى في هذا الكتاب على الاعتداد بالعبارة الشائعة عند أهل الفن، وإن كان الراجح عنده خلاف ذلك. وهذا المأخذ في العلم قل من يفهمه، فترى من النظار من يزري على بعض المصنفين من هذه الحيثية فيقول إنه ذكر في كتاب كذا وكذا ثم ناقض نفسه فذكر في آخر كذا وكذا، وهذا لا يعول عليه في كل موضع، فلقد يكون أحد الموضعين جاريا على ما اشتهر عند أهل العلم من سياق نمط من مسائل العلم على وجه مرتضى عندهم، وإن كان المصنف في الكتاب الآخر يخالفه. فلا بد من رعاية هذا الأمر عند قراءة كتاب الورقات. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى لما عرف الفقه اصطلاحا جرى فيه رحمه الله تعالى على جعل متعلق العلم هو المعرفة التي هي صفة المتعلم، فإن العلوم باعتبار تعلقها بطالبها معارف، فمثلا يقال النحو معرفة القواعد التي تتعلق بإعراب الكلمات إلى آخره، ويقال مثلا مصطلح الحديث معرفة القواعد التي يقبل بها المروي أو يرد. وهذه الطريقة وهي تعريف القواعد تعريف العلوم بالنظر إلى المعارف فيه نظر، لأن المعارف صفة للمتعلم، والعلم من حيث هو لا تعلق له بالمتعلم. فمثلا أصول الفقه علم، لكن معرفتك أنت ليست كمعرفة ذاك ولا معرفة الثالث، فكل واحد من الشداة لهذا العلم يتفاوتون في مقاديرهم منه، فلا يحسن حينئذ أن نقول إن أصول الفقه هو معرفة القواعد إلى آخره، وإنما يكون العلم هو القواعد نفسها. فيقال مثلا في مصطلح الحديث هو القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي. وعلى هذا فقس، فإدخال المعرفة في حدود العلوم فيه نظر من هذه الجهة،
وهي أن المعرفة وصف للمتلقي أي المتعلم، فلا يحسن أن تكون حدا للعلم. كما أن المصنف رحمه الله تعالى هاهنا أطلق القول في الأحكام الشرعية، والفقهاء رحمهم الله تعالى إنما يبحثون من الأحكام الشرعية نوعا واحدا، وهو الأحكام الشرعية الطلبية، ولا يذكرون الأحكام الشرعية الخبرية إلا على وجه التبع نادرا، والنادر لا حكم له. فصارت الأحكام الشرعية هنا مفتقرة إلى التقييد بقيد اللازم، وهو القول الطلبية. فالفقه متعلقه الأحكام الشرعية الطلبية، وهذه الأحكام جعل المصنف رحمه الله تعالى طريقها الاجتهاد، فخرج بهذا الأحكام الشرعية الطلبية التي لا يتطرق إليها الاجتهاد. فمثلا القول بأن الوتر نافلة لا فرض مسألة يتطرق إليها الاجتهاد، لكن القول بأن الظهر 4 ركعات للمقيم مسألة لا يتطرق إليها الاجتهاد. ويعرف بهذا الفرق بين الفقه عند الأصوليين والفقه عند الفقهاء، فإن الفقه عند الأصوليين مخصوص بالمسائل الاجتهادية، أما الفقه عند الفقهاء فهو شامل بالاجتهادية وغيرها. ومما ينبه إليه أيضا فيما يتعلق بكتاب الورقات أن أبا المعالي الجويني له تصرف في تآليفه الفقهية بالنظر إلى أصول الفقه خلاف ما قرره في بعض تآليفه في أصول الفقه، لأنه لما صنف كتبه الفقهية كان مركبه هو مركب الفقهاء، وعندما صنف تصانيفه الأصولية كان مركبه هو مركب الأصوليين. وإذا أريد معرفة قوله في مسألة أصولية فزع إلى كتبه الأصولية للفقهية. نعم.
والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تنويع الأحكام، لأن الفقه مرده إلى الأحكام، فلما عرف الفقه بقوله معرفة الأحكام الشرعية إلى آخره بين الأحكام، فذكر أنها 7 باعتبار نثره لأقسامها في مفرداتها على المشهور، فجعلها 7 بهذا الاعتبار. والمتقرر عند أهل التحقيق أن الأحكام الشرعية الطلبية باعتبار النظر إليها في أصول الفقه تنقسم إلى نوعين 2، أولهما الحكم التكليفي، والثاني الحكم الوضعي. فأما الحكم التكليفي فهو الخطاب الشرعي طلبي المتعلق بفعل العبد
إيش؟ اقتضاء أو تخييرا. من يعيده يا خالد؟ الخطاب الشرعي طلبي متعلق فعل العبد اقتضاء أو تخييرا. وأما الخطاب الوضعي فهو إيش؟ هو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء. هو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء. وهذان النوعان اللتان يرد إليهما الحكم تتنوعان على أنواع عدة، ليس هذا مقام تفصيلها، لكن مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى مندرجا في ذلك ما أورده المصنف بقوله الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. وهذه العبارات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وجماعة من الأصوليين بقولهم الأحكام هي الواجب والمندوب والمباح إلى آخره، سبق أن عرفت أن الحكم يتعلق بخطاب الشرع لا بفعل العبد، وهذه التعبيرات مردها إلى فعل العبد، فهي متعلق الحكم وليست الحكم نفسه، وإنما في الواجب مثلا الحكم هو الإيجاب، ومتعلق الحكم بالنظر إلى فعل العبد هو الواجب، وفي المندوب الحكم هو الندب، ومتعلق الحكم الذي هو فعل العبد المندوب إلى آخره. ثم إن العبارات التي اختارها أكثر الأصوليين في الدلالة على الأحكام الشرعية نأت عن الألفاظ التي اختارها الشرع، فمثلا الإيجاب ليس هو العبارة التي اختارها الشرع، وإنما العبارة التي اختارها الشرع هي الفرض، كما قال الله عز وجل سورة أنزلناها وفرضناها في آيات وأحاديث أخرى. فإن قيل حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، قيل إن هذا فعل العبد، فليس هو الخطاب، وإنما الخطاب هو الفرض، فيقال الفرض ولا يقال الإيجاب. ويقال أيضا في المندوب النفل ولا يقال الندب، وفيها الحديث القدسي في صحيح البخاري وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما سلطت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، فهذا الحديث نص في هذين. وقل مثل ذلك أيضا في المباح، فإن لفظ المباح معدول عنه في القرآن، فليس في القرآن سوى التحليل، كما قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم، في آية وأحاديث بهذا المعنى. وأمر ثالث أن هذه الحدود التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بالنظر إلى فعل العبد الذي هو متعلق الحكم لا تسلم له، فقوله مثلا ما يثاب على فعله لا يلزم وجود الإثابة عند وقوع الفعل، وكذلك قوله ولا يعاقب على تركه ويعاقب على فعله لا يلزم من ترك الفعل وجود المعاقبة، فإن الله عز وجل قد يغفر لمن يشاء ولا يعاقبه على ترك الواجب.
ومن جهة الرابعة فإنما ذكره في الصحيح والباطل هو أثر الحكم الوضعي وليس هو الحكم الوضعي. ومن جهة خامسة فإنما عبر به في أثر الحكم الوضعي من ذكر النفوذ بإطلاق بحيث يشمل العبادات والعقود متعقب من أن النفوذ لا يتصور في العبادات، لأن النفوذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. فمثلا إذا اتفق اثنان على بيع وشراء ثم افترقا صار العقد نافذا لا يمكن الرجوع عنه إلا بالإقالة من المشتري، لكن العبادة لا يقال إن وقوع العبادة تمكن العبد من التصرف بحيث يكون الجزاء لازما على الله عز وجل واجبا عليه، لا يستطيع سبحانه وتعالى أن يجعله متخلفا عن فعل العبد، لأن الأعمال ليس قبولها مناطا بفعلها، وإنما يناط قبولها باجتماع شروط وانتفاء موانع قد تكون خارجة عن العمل نفسه. نعم.
والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب أنه علامة عليه، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفقه فيما سلف استطرد فذكر مقابله وهو العلم، وتابع الاستطراد بذكر جملة من متعلقات الإدراك، لأن العلم إدراك إلا أنه على نحو مجزوم به، ولا يكون الإدراك دائما مجزوما به، بل تختلف أحوال الخلق فيه. فجعل المصنف أنواع هذه المدارك بما ذكره من جهل وشك وظن. وقوله والفقه أخص من العلم يريد بذلك الفقه الذي قصده الفقهاء والأصوليون رحمهم الله، لأن الفقه حينئذ نوع من العلوم، والعلوم أزيد من ذلك. ثم عرف العلم بأنه معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والمراد بقوله في الواقع إيش؟ ما المراد على ما هو به في الواقع؟ ما هي حقيقة الشيء نفسه؟ حقيقته مردها إلى ماذا؟ أقول عليه شيء يقول الشرع، أخونا يقول الشرع. يعني أنا أضرب لك مثال، إذا قلت لك غزوة بدر متى، فهذا يسمى علم. لماذا؟ إدراك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه في أي واقع. إذن الذي في الأذهان ليس علما. يعني في الشرع على ما قال أخونا، وأنت لا تخصص لأن عندهم الإجماع والقياس ونحو ذلك. أحسنت. عندما قلنا غزوة بدر متى وقعت؟ قلنا في السنة الثانية. هذا علم، لأنه على ما هو عليه في الواقع، يعني في الحكم القدري أم الشرعي؟ قدري. الله عز وجل قدر غزوة بدر في السنة الثانية. طيب إذا قلنا سألنا إنسان كم أركان الإسلام؟ قال 5. هذا علم أم لا؟ لأنه إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. أي واقع؟ الحكم الشرعي. الحكم الشرعي، الإسلام أركانه 5، قدري أم شرعي؟ شرعي، لأن مرد معرفة ذلك إلى الشرع. فحينئذ يكون على ما هو به في الواقع، أي في الأمر نفسه وهو الحقيقة، في الأمر نفسه وهو الحقيقة. ومردها إلى شيئين اثنين، أحدهما الشرع والثاني القدر، أحدهما الشرع والثاني القدر. وعبر بعض متقدمي الأصوليين عن ذلك بأنه علم الله عز وجل على ما هو في الواقع، أي في علم الله سبحانه وتعالى. وهذا صحيح باعتبار أن ما كان مجزوما به من العلم مما علمنا الله سبحانه وتعالى إياه فهو في علم الله، وباعتبار ما كان ظاهرا مظنونا ظنا غالبا فهذا باعتبار ما علمنا الله سبحانه وتعالى إياه. فمثلا الصلوات 5، هذا في علم الله الذي علمنا إياه على وجه القطع أم لا؟ القطع. والوتر نفل، هذا في علم الله عز وجل الذي علمناه على وجه الظن الغالب. وأكثر الشراح من المتأخرين لم يعرضوا لهذه المسألة، والذي يقف على أحد من المتأخرين من الشراح من أهل العصر ذكر هذه المسألة وتكلم عنها يفيدنا بذلك. وهذا من الأمور التي أنبه أن من أعظم مقاصد هذا الدرس هو الإرشاد إلى مقاصد المصنفين في تآليفهم، وهذا لعلي أطول عليه الكلام في آخر درس إن شاء الله تعالى، لأن كثيرا من مطاوي هذه المتون نسيت، لأن أكثر الشراح صار يراعي المعنى العام بسبب نشوء الدراسة الأكاديمية ونسيان طريقة تلقي العلم التي مضت. فإن السابقين كانوا يدققون الألفاظ الذي ظهر ذلك عندهم في الحواشي، وهي دالة على عقول ناضجة وأفهام دقيقة واعية، فكانت مداركهم قوية، يفهمون الجزئي كما يفهمون الكلي. وأما المتأخرون فصار أخذهم للعلم كليا دون فهم لجزئياته، مما نتج عنه الضعف في معرفة ما ينبغي في النوازل والحوادث، لأن أكثر التلقي صار باعتبار الأصول لا باعتبار جزئيات المسائل. ولذلك المخالط لفروع الفقهاء يجد في ثنايا كلامهم ما يمكن بناء جملة من المسائل الواقعة عليه. والذي لا يقرأ في كتبهم ويبقى في الأصول العامة لمدارك الشرع فقط، فهذا قد يقع في اضطراب في الكلام على هذه المسائل. فمثلا من المسائل التي ذكرها بعض المتقدمين بعبارة أخرى، ومنهم السرخسي المبسوط، التدليك الذي له مراكز اليوم. فالذي يتكلم في العلم باعتبار الأصول يتكلم باعتبار أصول عامة تدل عليه، لكن الذي يخالط عبارات الفقهاء يسهل عليه أن يجد له نظيرا يخرج عليه المسألة. والمقصود أن يجتهد الإنسان في تفهم مفردات المتون أكثر من النظر إلى المسألة من حيث عمومها. فكما ترون قد يعرف الإنسان أن الواجب غير الإيجاب، لكن التدقيق في العبارة بحيث يميز الإنسان خطاب الشرع المراد منه هذا هو الذي ينبغي. ثم ذكر المصنف بعد ذكره للعلم والجهل ذكر أن العلم ينقسم إلى قسمين، أفصح عن أحدهما فقال والعلم الضروري ما لم يقع نظر واستدلال إلى آخره، وأشار إلى الثاني ضمنا فقال وأما العلم المكتسب فهو الموقوف عن نظر واستدلال، وهذا هو الذي يقال له العلم النظري. ثم عرف النظر وأتبعه بتعريف الاستدلال والدليل، ثم ذكر نوعين من الإدراك هما الظن والشك، وهذان النوعان متعلقان بالعلم والجهل، لأن العلم والجهل والظن والشك كلها من أنواع الإدراك، وترك النوع الخامس وهو الوهم، والوهم هو الذي يقابل الظن، فالظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فالراجح يكون ظنا والمرجوح يكون وهما ولا وهما؟ أحمد لماذا ما مر علينا في النخبة وهما؟ والوهم هو عند المحدثين يقال الوهم محركة أي الغلط وزنا ومعنى، وعند الأصوليين يقال الوهم يعني التوهم، يعني توهم الشيء وتصوره على الحال المرجوحة.
نعم. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين، والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المستفتي المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فأما أقسام
لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه واستطرد في ذلك، أتبعه بذكر تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا على جملة من المسائل، فعرفه بقوله طرقه على سبيل الإجمال إلى آخره. وسبق أن العلوم تعرف بالنظر إلى إيش؟ إلى كونها قواعد، إلى كونها قواعد، فحينئذ يقال أصول الفقه هي القواعد التي تؤسس عليها مباشرة الأحكام الشرعية الطلبية من أدلتها التفصيلية، هي القواعد التي تؤسس عليها مباشرة الأحكام الشرعية الطلبية من أدلتها التفصيلية. وأبواب أصول الفقه أكثر من هذا، إلا أن المصنف أشار إلى الفصول التي أوردها في هذا الكتاب المختصر.
قال رحمه الله: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، أو اسم وحرف أو فعل وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية.
والحقيقة
إما لغوية أو وإما شرعية وإما عرفية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط، فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، والأمر استدعاء الفعلي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أقسام الكلام باعتبار أن خطاب الشرع مرده إلى الكلام، فإن تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بأن الله عز وجل تكلم بكتابه وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ثم نقله إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر المصنف هذه النبذة من متعلقات الكلام لملاحظة هذا المعنى، وأورد رحمه الله تعالى هنا تقسيم الكلام بثلاث اعتبارات، بثلاثة اعتبارات: أولها تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه، وهو المذكور في قوله فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل إلى آخره. والثاني تقسيم الكلام باعتبار مدلوله، وهو المذكور في قوله والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعظم وقسم. والثالث تقسيم الكلام باعتبار استعماله، وهو المذكور في قوله ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز إلى آخره. ثم عرف الحقيقة بتعريفين اثنين، والمختار منهما الثاني، فالحقيقة هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة أي الجماعة المتخاطبين، وحينئذ يكون المجاز هو إيش؟ وما لم يستعمل ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من لسان المخاطبة، ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة. ثم ذكر قسمة الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، وأتبعها بقسمة المجاز، وهذه القسمة للمجاز إنما هي أقسام المجاز بالكلمة، فإن المجاز ينقسم إلى قسمين كليين: أولهما المجاز الإسنادي، وهو المتعلق بتركيب الكلام، والثاني المجاز بالكلمة، وهو المتعلق بكلمة بعينها، وله أربعة أنواع هي المذكورة في كلام المصنف. وقوله رحمه الله تعالى تمثيلا للمجاز بالزيادة قال ليس كمثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والمختار العدول عن استعمال التعبير بالزيادة في كلام الله سبحانه وتعالى كما بينه جماعة من المحققين كالزركشي في البرهان وابن هشام في الإعراب عن قواعد الإعراب في آخرين. وقوله رحمه الله والمجاز بالاستعارة أي المنطوي على تشبيه، فمجاز الاستعارة لا بد من كينونته متضمنا لتشبيه، وإثبات المجاز ونفيه من المسائل الكبار وسبق البيان بأن الأشبه أنه لا يطلق القول بإثبات المجاز كما لا يطلق القول بنفيه. فإذا قيل إن المجاز ثابت من كل وجه كان في ذلك مصادرة لتصرف السلف في جملة من النصوص الشرعية، وإذا قيل بنفيه مطلقا كان مخالفا لسنن العرب في كلامها. والمختار أن المجاز واقع بقرينة تدل عليه، فالمجاز الممكن هو المجاز المصحوب بالقرينة الدالة عليه، أما ما يدعى فيه المجاز دون قرينة فلا يؤخذ به بل يرد لتخلف القرينة الحاملة عليه، كما قيل إن آيات الصفات لا تؤول ولا تحمل على المجاز لتخلف القرينة، فإن السلف رحمهم الله تعالى لم يفهموا فيها دعوى المجاز. وإلى هذا المعنى يشير أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في أحد مواضع كلامه عن المجاز. وها هنا أنبه إلى أنه لا بد من التفريق بين موارد أهل السنة في استعمال ألفاظ فن ما وموارد أهل البدع. فمثلا من قال بالمجاز من أهل السنة فإنه لا يريد بذلك ما أرادته المبتدعة، كما أن من قال من أهل السنة بالتواتر والآحاد في نقل الحديث لا يريد ما أراده من رد الآحاد من أهل البدع. فقد يوجد استعمال لفظ عند الفريقين لكن لا على نحو متفق، فحينئذ لا يبادر الإنسان بمصادرة استعمال أهل السنة إلا ببينة راجحة واضحة. نعم.
قال رحمه الله: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا ما يتعلق بالأمر من المباحث، وهذا شروع منه في الولوج في لجة مقاصد علم أصول الفقه. وعرف الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وهذا الحد لا يخلو من المنازعة من وجوه، أشهرها أن الأمر لا يخص وجوده بالاستدعاء القولي بل قد يقع بالكتابة. فمثلا أمر موسى عليه الصلاة والسلام بالشرائع وهي قد كتبت له في الألواح، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية ومعهم كتاب أمرهم أن يفتحوه إذا بلغوا مكان كذا وكذا، فكانت الكتابة جارية مجرى القول في لزوم الأمر. وسبق أن ذكرنا أن المختار أن الأمر هو خطاب الشرع المقتضي للفعل. وأورد المصنف رحمه الله تعالى هنا صيغته، وأراد بها الصيغة الصريحة، لأن الأمر له نوعان من الصيغ، أحدهما الصيغ الصريحة والآخر الصيغ غير صريحة، وبسطنا هذا فيما سلف من إقراء حصول المأمول، وبينا أن صيغ الأمر الصريحة لا تحصر في افعل، بل يشاركه أيضا ما أشار إليه العلامة حافظ الحكم رحمه الله تعالى في قوله في وسيلة الحصول إذ قال أربع ألفاظ، أربع ألفاظ بها الأمر دري افعل لتفعل اسم فعل مصدري. ثم ذكر أن هذه الصيغة عند الإطلاق والتجرد تحمل على الأمر إلا إن دل الدليل على خلافه، ولا يقتضي الأمر التكرار على الصحيح بحيث يكرر الإنسان ما أمر به إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، فإذا دل الدليل على قصد التكرار قيل به، وإذا لم يدل على التكرار فإنه لا يصار إليه. ثم أشار إلى إحدى مسائل الأمر وهي اقتضاءه للفورية أو لا، فاختار أن الأمر لا يقتضي الفورية، والصحيح أن الأمر يقتضي الفورية لاندراجه فيما أمر الله سبحانه وتعالى به من المسابقة والمسارعة، كما قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات. ثم أشار إلى مسألة تتعلق بالأمر، وهي هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به أم لا، واختار أن الأمر بإيجاد فعل أمر به وأمر بما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. والمختار أن ما لا يتم الفعل إلا به نوعان اثنان، أحدهما ما هو في وسع العبد وقدرته كالطهارة للصلاة، والثاني ما ليس في وسعه وقدرته كدخول وقت الصلاة. فالأول مأمور به تبعا للفعل، أما الثاني فلا.
من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل، يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة في هذا الكتاب بقوله من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل، والتراجم التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى لمباحث هذا الكتاب قليلة، هي المقتصر عليها في هذه النسخة، وأما الفاشي في النسخ المتداولة من كثرة الأبواب فهذا من تصرف النساخ من المتأخرين، ومن متون العلم ما ألف مغفلا عن الترجمة ثم تصرفت فيه أيدي النساخ كالورقات والجزرية والرحبية، فإن هذه المتون الثلاثة إما لا ترجمة فيها كالجزرية والرحبية، أو فيها تراجم يسيرة ككتاب الورقات. والمقصود بهذه الترجمة معرفة المخاطبين بالأمر والنهي. قد ذكر المصنف أن الداخل في خطاب الرب سبحانه وتعالى أي خطاب الشرع المؤمنون، والمراد بالمؤمنين هنا من اتصف بوصفين اثنين، أحدهما العقل والثاني البلوغ، وهو الذي يشير إليه الأصوليون بقولهم التكليف، فكأن العبارة على سن الأصوليين يدخل في خطاب الله تعالى المكلفون، وإنما ذكر المؤمنون ليخرج مسألة مخاطبة الكفار بها على ما سيأتي، وإنما أراد بالمؤمنين من عهد منه العقل والبلوغ، فألها هنا عهدية أي المؤمنون ممن له عقل وقد بلغ. ثم ذكر من لا يدخل في الخطاب وهم الساهي والصبي والمجنون إلى آخره، والمراد بالساهي هنا الناسي. وعبارات المصنف كما سلف مبنية على وجه التسمح والتوسع. ثم أشار إلى مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة، فاختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وما لا تصح إلا به، وهو الإسلام أي أصل الدين. والفروع والأصول كلمتان تطلقان، ويراد بهما تارة معنى صحيحا لا مناص من إثباته، وتطلقان تارة أخرى ويراد بهما معنى باطلا لا مناص من إبطاله كما سبق بيانه. وهاتان الآيتان وما بعدهما نص في خطاب الكفار بالشريعة كلها فرعا وأصلا، فالأولى أن يقال إن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها أصلا وفرعا، لقول الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين إيش ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فترك الصلاة وعدم إطعام المسكين هذا من إيش فروع الشرائع، وكنا نكذب بيوم الدين من صور الشرائع، وكنا نخوض مع الخائضين يتناول هذا وهذا، وهذا من أسرار المدخلات في خطاب القرآن الكريم. فإن في آية القرآن ما يدخل بين آيات تشتمل على معنيين، فيكون كالصلة الرابطة بينهما، فيكون الخوض واقعا في هذا وواقعا في ذاك. فإنهم خاضوا في فروع الشرائع في الصلاة مثلا، خاضوا في السجود والركوع فيها، فإنهم لم يكونوا يعرفون من يتقرب بالصلاة إلا القيام، وكذلك خاضوا في الأصول كإنزال القرآن والبعث وغيرها. نعم.
والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا مسألة متعلقة بالأمر، وإنما أخرها لاتصالها بالنهي، ففيها فرع متعلق بالأمر وفرع متعلق بالنهي، وهي مسألة هل الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. ومنشأ هذه المسألة هو القول بأن القرآن بأن خطاب الله سبحانه وتعالى ومنه القرآن أنه معنى قائم بنفس الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا المعنى قائما بنفس الله سبحانه وتعالى فحينئذ يكون واحدا أو متعددا؟ واحدا. فأنشأ عندهم القول به الفزع إلى هذه الدعوة بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فهو من جهة المعنى صحيح، لكن عندهم من جهة اللفظ أن اللفظ واحد، والمختار عند أهل السنة أن القرآن أن خطاب الشرع منه كلام الله سبحانه وتعالى أنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت. والمختار في هذه المسألة أن الأمر بالشيء لا يلزم أن يكون نهيا عن ضده لاحتمال تعدد الأضداد، فإذا أمر بشيء لم يلزم حينئذ أن ينهى عن كل أضداده. وأما النهي عن الشيء فإنه يلزم منه الأمر بضده، فمثلا النهي عن صيام يوم العيد يلزم منه فطره. نعم.
والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مقابل الأمر وهو النهي، وحده بما لا يسلم له من دعوى اختصاص النهي باستدعاء الترك بالقول على ما تقدم. وإذا كنا قلنا فيما سبق أن الأمر هو خطاب الشرع المقتضي للفعل، فحينئذ النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك. ثم ذكر مسألة من مسائل النهي، وهي دلالته على فساد المنهي عنه، أي هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أم لا، وهي مسألة فيها فروع، فتارة تدل القرينة على فساده، وتارة لا تدل على ذلك، وتارة أخرى يخلو من القرينة فيكون مترددا بين أحوال بيناها في حصول المأمول. ثم نبه على أن صيغة الأمر قد تطلق ويراد بها غير مقصوده، فيراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية والتكوين، ولا يكون المراد بها هو اقتضاء الفعل. ومن المقطوع به أن هذه الجملة لاحقة بمبحث الأمر، لكن هذا الكتاب مبني على وجه التسمح والتوسع فوقعت متأخرة ها هنا. نعم.
وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولهم عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، والخاص يقابل العام.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة من دلالات الألفاظ ابتدأها بالعام، معرف العام تعريفا أشبه بالمأخذ اللغوي من المأخذ الأصولي، والمختار أن العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. ثم ذكر أن ألفاظه أربعة، والمراد بالألفاظ الصيغ، فصيغ العموم على ما ذكره المصنف ها هنا أربعة: أحدها الاسم الواحد المعرف باللام، والمراد بالواحد المفرد، وقولها المعرف باللام على مذهب من يرى أن أداة التعريف هي اللام، فمثلا إذا قلنا الإنسان من النحاة من يرى أن أداة التعريف هي اللام، ومنهم من يرى أنها الألف واللام. والمراد بالألف واللام هنا التي ليست للعهد ولا للحقيقة، فهي الاستغراقية، وبعبارة واضحة يقال الاسم المفرد المعرف بإيش؟ حسنت، بأداة التعريف الدالة على الاستغراق، الاسم المفرد المعرف بأداة التعريف الدالة على استغراق. لماذا قلنا أداة التعريف ما قلنا ال أو قلنا الألف واللام على المذهب الآخر أو قلنا اللام على المذهب الثالث؟ لأن أداة التعريف أوسع من اختصاصها بالألف واللام، في لغة حمير الألف والميم. ثم ذكر الصيغة الثانية وهي اسم الجمع المعرف باللام، وقوله المعرف باللام نظيرة ما سبق، واسم الجمع هنا المراد به ما دل على الجماعة، وليس المقصود به المعنى النحوي المخصوص ببعض هذا المعنى، بل يشمل الجمع واسم الجمع واسم الجمع الجنسي أيضا. ثم ذكر الصيغة الثالثة وهي الأسماء المبهمة، كمن وما وأي، والمراد بالأسماء المبهمة التي لا تدل على معين. ثم ذكر الصيغة الرابعة وهي لا في النكرة. ثم ذكر من مسائل العموم أن العموم من صفات النطق أي القول، فالمراد بالنطق هو القول كما سيذكره المصنف في موضع لاحق. ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، والذي يجري مجرى الفعل القضايا المعينة كالحكم لشخص دون آخر مما ورد في النصوص. والقول بأن العموم لا يجري في الأفعال هذا قول مشهور عند الأصوليين، وذهب بعض المحققين إلى أن هذا يفرق فيه بين الفعل المثبت والفعل المنفي، فالفعل المثبت لا يجوز دعوى العموم في غيره، والفعل المنفي تصح فيه دعوى العموم. مثاله قولنا صلى محمد في الكعبة، فهل هذا يعم الفرض والنفل، أو يجوز أن يكون المراد به الفرض أو يكون المراد به النفل؟ يجوز أن يكون هذا وهذا، ولذلك لا يقال إن له عموما. وإذا قلنا لم يصلي محمد في الكعبة صار دالا على عموم الصلاة المنفية لا فرضا ولا نفلا، وهذا هو المختار، وإليه نحى من محقق الأصوليين العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. وهذه قاعدة نافعة في إبطال كثير من البدع الحادثة، والعربية تشهد بصحتها لأن مردها إلى جريان النكرة في سياق النفي وسياق الإثبات، والمعتمد أن النكرة في سياق النفي دالة على العموم، فتكون الأفعال المنفية أيضا دالة على العموم بخلاف المثبتة. نعم.
والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم على المشروط. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى العام ذكر مقابله وهو الخاص، والمراد بالخاص اللفظ الدال على مقصود معين، اللفظ الدال على مقصود معين. والتخصيص هو إخراج بعض ألفاظ بعض أفراد العام، التخصيص وإخراج بعض أفراد العام، لأن العام اللفظ المستغرق الدال على إيش؟ جميع الأفراد، فيكون التخصيص لفظ دال على إخراج بعض الأفراد. ثم ذكر قسمة المخصصات إلى قسمين اثنين، أولهما المخصصات المتصلة، والثاني المخصصات المنفصلة. والمراد بالمخصصات المتصلة التي لا تستقل بنفسها، وأما المخصصات المنفصلة فهي التي تستقل بنفسها. ثم عد من المخصصات المتصلة الاستثناء والشرط والصفة، وعرف كلا منها، وابتدأ بتعريف الاستثناء وذكر طرفا من شروطه، ثم ذكر بعد ذلك الصفة في قوله والمقيد بالصفة إلى آخره، بعد أن ذكر بينهما التخصيص بالشر. ثم ذكر بعد ذلك المخصصات المنفصلة في قوله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة إلى آخره. وهذه هي أشهر المخصصات المنفصلة، وإلا فإن قاعدة المخصصات المنفصلة تستوجب ردها إلى ثلاثة: أحدها الحس، وثانيها العقل، وثالثها الشرع. وهذا المذكور هنا هو من الراجع إلى الشرع.
نعم. والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدة، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يتعلق بدلالات الألفاظ المجمل، وهو على المختار ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر، ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر. وهذا الاحتمال هو الافتقار الذي أشار إليه بقوله ما افتقر إلى البيان، فإن وجود الاحتمال سبب للافتقار. ثم عرف البيان بتعريف انتقده هو في البرهان بذكره أن الحيز من الصفات الحسية، والبيان ليس حسيا، وأظهر منه عبارة وأسلم أن يقال إن البيان هو إيضاح المجمل. ثم ذكر تعريف النص بقولين المختار منهما الأول، وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ثم أشار إلى أنه مشتق من إيش؟ منصة ولا منصة؟ ها؟ منصة ولا منصة؟ لماذا؟ لأن منصة اسم آلة، منصة وليست منصة. هذا من الأخطاء الشائعة الآن، يقولون في المنصة، هي المنصة لأنها اسم آلة. وقوله وهو مشتق من منصة العروس، المراد بالاشتقاق هنا ليس المعنى المتقرر عند علماء العربية، وإنما المعنى العام من جهة التلاقي في الأحرف لا المعنى الخاص، وبهذا يعتذر عن المصنف. ثم ذكر بعد ذلك الظاهر، والظاهر نوعان: أحدهما الظاهر بنفسه، والآخر الظاهر بغيره. وإلى الأول أشار بقوله ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فهذا ظاهر بنفسه. وأشار إلى الثاني بقوله ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل، ويشار إليه اختصارا بقولهم إيش؟ المؤول، بقولهم المؤول، وهو اللفظ الذي صرف إيش؟ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح لدليل دل عليه، هو اللفظ الذي صرف عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح لدليل دل عليه، فهذا يكون ظاهرا باعتبار غيره ويسمى مؤولا. نعم.
الأفعال: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه، فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة بوبها بقوله الأفعال، وأراد بالأفعال هنا فعل صاحب الشريعة، والمراد بصاحب الشريعة أي الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما سمي صاحب الشريعة لأنه مبلغها، لأن أصل الصحبة هي المقارنة، ووجه المقارنة هنا هو التشريع ولا التبليغ؟ التبليغ أم التشريع؟ التبليغ وليس تشريع، لأن التشريع لله سبحانه وتعالى. فلا يفهم كما فهم بعضهم أن قوله فعل صاحب الشريعة أي الشارع لها، فإن الشارع للشريعة هو الله سبحانه وتعالى، ولكن قوله صاحب الشريعة أي من وقع بينه وبين الشريعة نوع اقتران هو البلاغ، كما جاء ذلك طافحا في القرآن الكريم في آيات كثيرة. فبين حكم فعل صاحب الشريعة لأنه من الأدلة عند الأصوليين، وفرقه تبعا لغيره مما وجد فيه قصد القربة أي التعبد وما خلا من ذلك، وفي الأول ما قام الدليل على اختصاصه به وما لم يقم الدليل على ذلك. ثم ذكر في مطاوي هذا المبحث الاختلاف فيما قام الدليل على عدم اختصاصه به، هل هو للوجوب أم الندب أم يتوقف عنه. ما معنى قوله يتوقف عنه؟ وهذا الوقوف أين؟ يعني عدم الفعل أم بنظره؟ يعني هل هو مطلوب أم ليس مطلوب عند المجتهد؟ مطلوب، وحينئذ يكون توقف عن مثل ما قلت أنت، عن حمله على أحد النوعين، هل هو ندب أم واجب. وليس معنى يتوقف عنه أي لا يحكم بكونه مطلوبا، لأن من الأصوليين من فهم أن التوقف عند من تكلم به هو الجام اللسان عن كونه مطلوبا، فإن هذا لا يتصور القول به من مدرك لأقل خطاب الشرع، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعل على وجه القربة والطاعة هل يتصور أن يكون غير الواجب والمستحب؟ لا، لأن قصد القربة هو الطاعة يدور في ماذا؟ في الواجب والمستحب. فمن قال يتوقف عنه لا يريد به أنه لا يحكم بأنه مطلوب، لكن يتوقف عن الجزم بأنه واجب أو مستحب. فما ذكره الشوكاني هنا في كتاب إرشاد الفعول كلام واهن، وهو فهم التوقف كأنه القعود عن الحكم بأنه مطلوب، وهذا لا قائل به، وإنما التوقف هو التوقف عن بيان مجمله أهو واجب أم مندوب على عبارتهم المشهورة. ثم ذكر تبعا للفعل الإقرار، وأنه يجري مجرى الفعل والقول، فإقراره صلى الله عليه وسلم لقول صادر من أحد هو قول له، وكذلك إقراره على الفعل كفعله، وكذلك ما فعل في وقته في غير مجلسه علم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. نعم.
وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف، ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من فصول أصول الفقه فصل في النسخ، عرفه لغة ثم أتبعه بتعريفه اصطلاحا فقال: حده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت إلى آخره. وهذا الذي ذكره هو تعريف للناسخ للنسخ، فإن الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت والخطاب المتقدم إلى آخره هو تعريف للناسخ وليس تعريفا للنسخ. والمختار أن النسخ هو رفع الخطاب الشرعي، هو رفع الخطاب الشرعي أو حكمه الثابت، أو حكمه الثابت رفع الخطاب الشرعي أو حكمه، يعني رفع حكمه، رفع الخطاب الشرعي أو حكمه الثابت أو هما معا بخطاب شرعي متراخ. رفع الخطاب الشرعي أو حكمه الثابت أو هما معا بخطاب شرعي متراخي. ثم ذكر أقسام النسخ باعتبار الخطاب الشرعي، وذلك في قوله: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم. فهاتان الجملتان هي قسمة للنسخ باعتبار الخطاب الشرعي. وقوله: والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو خف، هو قسمة للنسخ باعتبار المنسوخ، ثم قوله: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب إلى آخره، هو قسمة للنسخ باعتبار الناسخ. فأورد هنا تقسيم النسخ بثلاث اعتبارات: أولها تقسيمه باعتبار الخطاب الشرعي في قوله: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم. والثاني تقسيمه باعتبار المنسوخ في قوله: والنسخ إلى بدل وغير بدل. وثالثها تقسيمه باعتبار الناسخ في قوله: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب إلى آخره. وهذا المبحث فيه عوز عند الأصوليين، لأن أكثر كلامهم تعلق بالقرآن دون السنة. فمثلا: هل تعرفون مثالا على نسخ الرسم في السنة النبوية؟ الآن مثلا نسخ الرسم في القرآن الكريم مثل: لو كان لابن آدم واديان من ذهب تمنى واديا ثالثا، هذا نسخ رسمه كما ثبت في الصحيح في حديث أبي، هذا نسخ رسمه ليس موجودا في القرآن. طيب هل تعرفون مثالا في السنة نسخ رسمه؟ واضح عندكم المسألة هذه؟ سم كيف؟ طيب وغير هذا المثال فهمتم الجواب؟ هذا في كتابة الصلح لما كتب رسول الله مسحه ثم أمر بمحيه فأبى علي فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فمحى وكتب إيش؟ محمد بن عبد الله. هذا نسخ دي إيش؟ تعرفون غير هذا المثال؟ هذه اللي درسوا منكم النسخ في الشريعة والمعهد، مرت عليكم هذه المسألة؟ ما مرت ولا مرة أنتم تركتوها؟ هل مراجعوا معلوماتكم؟ وهذا الباب فيه مواضع شائكة، مثل دعوة نسخ الكتاب بالسنة، وكذلك فيما يتعلق بنسخ الأحاد المتواتر وإمكانه وعدمه، وهو من المباحث التي ولج فيها الدخلاء على الشريعة، لأن في أصول الفقه منازع يدخل بها المبطل على الحق لإبطاله، ومن هذه المنازع النسخ. فإن كثيرا ممن تكلم فيه من المتأخرين ادعى النسخ إما على دليل خاص أو دليل عام لإرادة تغيير الشريعة، تغيير أوضاع الشريعة، وهذه الدعوة كانت قبل 40 أو 50 سنة، كما أنه في عصرنا الآن عمدوا إلى أصول إلى مقاصد الشرع لتسليط هذا العلم على نقض الشرع بدعوى التجديد كما في كتابات جماعة. نعم.
فصل في التعارض. إذا تعارض النطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إن كان خاصين.
هذه الجملة وكذا إن كان خاصين كان ينبغي أن تكون في سطر المفرد لأنها معنى جديد. سبق أن ذكرنا لكم أهمية تقطيع الجمل في مدارك الشرع، وهذا هو الذي جاء به القرآن. فإن القرآن جاء على وضع إيش؟ آيات أم جملة واحدة؟ آيات. لماذا جاء على آيات؟ لأنه يسهل فهمه وتدبره. كذلك تأليف خاصة المتون لا بد فيها من رعاية هذا. ومن المتون ما يخطأ في شرحه بناء على الخطأ في تركيب الجملة. نعم.
وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في التعارض، والمراد بالتعارض تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر في نظر المجتهد. تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، أين؟ في الحقيقة أم في نظر المجتهد؟ في نظر المجتهد. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن التعارض الواقع بين عامين أو خاصين يفزع فيه إلى الجمع، ثم إذا لم يمكن الجمع فإنه يفزع فيه إلى النسخ، فإن لم يمكن فيه النسخ فإنه ينزع فيه إلى الترجيح. فصارت مراتب التأليف بين المتعارضين إذا كان عامين أو خاصين ثلاثة: أولها الجمع، ثانيها النسخ، وثالثها الترجيح. أما إن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. نعم.
وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا انقراض العصر شرط، يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من أدلة أصول الفقه الإجماع، وعرفه بما لا يسلم من معارضة. والمختار كما سلف أن الإجماع هو اتفاق مجتهدي عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته على حكم شرعي، واتفاق مجتهدي عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. ثم ذكر من قواعد الإجماع أن الإجماع حجة على من بعده من عصر ثان أو ثالث أو ما بعدها. ثم ذكر من قواعده أيضا أنه لا يشترط انقراض العصر على الصحيح، أي لا يشترط انقراض المجتهدين الذين انعقد بهم الإجماع. فمثلا إذا أجمع الصحابة على شيء فلا يشترط القول بأنه لا يكون حجة حتى يموت جميع الصحابة، بل إذا أجمعوا صار حجة على من بعدهم. فلو فرض قيام مجتهد بعدهم أدرك بعضا منهم كالتابعي العالم الذي أدرك بعض الصحابة ثم جاء عنه ما يخالف ما اتفقوا عليه، فحينئذ لا يؤخذ بقوله ولا يكون ذلك قادحا في الإجماع. ثم ذكر انعقاد الإجماع بالقول والفعل تارة باجتماعهما وتارة بقول البعض والفعل الآخر وتارة بانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه، وهو الذي يسمى بالإجماع السكوت، وهو حجة على الصحيح.
وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. وأما الأخبار،
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من الأدلة عند الأصوليين قول الصحابي، وقوله رحمه الله تعالى الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره، لا يريد به فقط المفرد منهم، بل يريد ما نقص عن الإجماع سواء كان واحدا أو اثنان، سواء كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة. فالمقصود بالواحد ما لم ينعقد به إجماع، فقول الصحابي ليس بحجة على غيره على القول الجديد أي عند الشافعية، لأن الشافعية يعبرون بقول الجديد والقول القديم بالنظر إلى اختلاف اجتهاد أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى بين العراق ومصر. والمختار أن قول الصحابي حجة بشرطيه المشار إليهما بقول العلامة ابن عثيمين في نظمه، قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح. نعم.
وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعنعنة تدخل
سعيد بن المسيب من مسيب مسيب، أما المسيب هذه رويت لكن لا تعويل عليها، لأنه لم يثبت عنه قوله سيب الله من سيبني، والمشهور المعروف هو سعيد بن المسيب. ومن أهل العلم من يذهب إلى الكسر تبعا للحكاية المروية سيب الله من سيبني وهي لا تصح، فالمعتمد ما عليه أكثر الرواه من قولهم سعيد بن المسيب. نعم.
والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإن قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من المباحث المتعلقة بالأصول الأخبار، وعرف الأخبار بقوله فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. وهذا التعريف للخبر كما سبق وهو مشهور، إلا أنه ليس صحيحا، ولأجل تصحيحه فزع القائلون به إلى قولهم الخبر ما يدخله الصدق أو الكذب لذاته، ليخرج الحكم على خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذا الذي نحوه عند أهل التحقيق معدول عنه كما سلف ذكره، والمقدم ما حرره جماعة من المحققين كابن الشاط في تهذيب الفروق من أن الخبر هو القول الذي يلزمه الصدق أو الكذب، هو القول الذي يلزمه الصدق أو الكذب. فمثلا قول الله يلزمه أيهما؟ الصدق. وقول مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه الكذب. وأما من قال يدخله الصدق والكذب أي يمكن الحكم عليه بهذا وهذا كقول الله، فيمكن تعالى الله عن ذلك عند من نحى هذا المنحى القول باحتمال الصدق والكذب فيه، وكذلك قول المدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل دخول الصدق والكذب عليه، وما سبق خارج عن الإشكال. ثم ذكر قسمة الخبر باعتبار طرقه التي نقل بها إلينا، فقسمه إلى أحاد ومتواتر. ومما ينبه إليه أن التواتر والآحاد المبحوث في كتب أصول الفقه أصلا هو المتعلق بالأخبار العامة لا الأخبار الخاصة التي هي نقل الشريعة، ولذلك يمثلون مثلا بالمتواتر بقولهم ككون فاس، يعني كوجود مدينة فاس، هذا متعلق بالشريعة؟ لا، لكن هم يبحثون الأخبار من حيث هي، يعني الأخبار العامة المنتشرة. ثم بعد ذلك دخل البحث في أخبار الشريعة في هذا الباب، وتنازعه متأخري الأصوليين والمصنفين في علوم الحديث، مما نتج عنه غلط عند الطائفتين على ما سبق بيانه. وانتحل هذا المذهب بعض أهل السنة يريدون به حقا على ما قرروه في مصطلح الحديث، وانتحله المعتزلة في آخرين يريدون به الأخذ والقطع بالمتواتر واعتقاده وعدم الاعتداد بالأحاد والإعراض عنه. ثم ذكر من مسائل هذا الباب أن الأحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، أي عند التجرد من القرائن، أما مع القرينة الدالة على الصدق واليقين فإنه يكون موجبا للعلم. واختار هذا جماعة من المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية وابن حجر. ثم ذكر قسمة أخرى للأخبار الآحادية فقال: وينقسم إلى مرسل ومسند، يعني خبر الآحاد، وهذا من طرائق تقسيمه، فهو يقسم باعتبارات عدة معلومة في مصطلح الحديث. وعرف المسند بأنه ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، وهذا المعنى العام عند الأصوليين، أما في علم مصطلح الحديث فله معنى آخر. فالمرسل عند الأصوليين يشمل المنقطع والمعضل والمرسل المتعارف عليه عند المحدثين، أما المحدثون فقد جعلوا لكل واحد من هذه الألفاظ معنى، وإذا أريد الكلام فيها عول على مذهب المحدثين. لماذا؟ وإذا صاروا للصنع والاختصاص، ما هي القاعدة التي تردها إليها؟ أعطني قاعدة الآن، قاعدة ترد لها كلامك هذا الذي تقول لأنهم أهل الاختصاص. الآن مثلا أضرب لك مثال أحداث غزة، من نرجع لها؟ واحد بيقول بنرجع للعلماء الرسميين، يعني العلماء في الحكومة اللي لهم وظائف، وآخر يقول لا نرجع للعلماء الذين ليس لهم أي وظيفة رسمية، والثالث يقول لا هذا ولا هذا نرجع إلى أهل الثغور في غزة، والرابع يقول لا نرجع إلى التقارير السياسية الصادرة عن مراكز الدراسات في لندن وفي غيرها. طيب أيه نحكم؟ لابد من دليل. فأنت عندما تقول أنه نرجع إلى أهل الحديث إنهم أهل الصنعة، إذا صاروا أهل الصنعة ما الدليل على أنهم أهل الصنعة؟ منشأ الكلام في هذه المسائل عن اجتهاد أم عن يقين؟ اجتهاد، مسائل اجتهادية أم لا؟ مسائل اجتهادية أم لا؟ طيب، من مسائل الاجتهاد أن المسألة الاجتهادية يرجع فيها إلى أهلها، هذه القاعدة، المسألة الاجتهادية يرجع فيها إلى أهلها. قال في مرتقى الوصول: وكل فن فله مجتهد عليه في تقريره يعتمد، وكل فن فله مجتهد عليه في تقريره يعتمد. فصواب الجواب أن يقال يرجع إلى المحدثين، لأنهم الذين يصح اجتهادهم فيه، فهم أهل الفن. وإذا جاء إلى مسألة فقهية ردت إلى فقهاء، قيل لأنهم هم الذين يصح لهم اجتهاد فيه. وإذا جاءت مسألة تتعلق بالنحو رجع إلى النحاة، قيل لأنهم الذين يصح لهم الاجتهاد في النحو. ومعرفة قواعد الشريعة والعلم هو الذي ينأى به الإنسان عن مضلات الفتن، فإن أكثر ما يحصل به الفساد في الفتن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأحد أمرين، أحدهما قلة الصبر والثاني قلة العلم. وهذا واقع في جميع الفتن، وإذا وقعت الفتنة فإن الإنسان يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى علم يورثه اليقين. ومن هنا جاء هذان الأصلان مبثوثان في القرآن الكريم كثيرا، فالأمر بالصبر تنوع في آيات عدة، فجاء به على وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وجاء به على وجه الجمع: واصبروا إن الله مع الصابرين، وجاء به في الحكم القدري، وجاء به في الحكم الشرعي في آيات كثيرة. وكذلك اليقين والعاقبة للمتقين ولينصرن الله من ينصره في آية أخرى، لتثبيت هذين الأصلين في النفوس، بحيث يعلم الإنسان أن الإخلال بهذا عن الصبر أو الإخلال بذاك يعني اليقين يدخل منه الفساد، ومنه العلوم. فإن العلوم إذا تكلم فيها من ليس من أهل فنها خبط فيها، كما قال ابن حجر في فتح الباري: والرجل إذا تكلم في غير فنه جاء بالعجائب. واطرد هذه القاعدة في مثل أحداث غزة التي مثلنا بها، فيقال أحداث غزة يرد فيها إلى أهل الاجتهاد فيها، وهم الذين أمر الله عز وجل بالرد إليهم، فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم الآية. ولذلك من ثقل علمه حصلت له السلامة، وإنما يمدح العبد العلم لأجل السلامة، وليس المراد من السلامة السلامة من ألسنة الناس أو سياط الحكام، ولكن المقصود السلامة من المؤاخذة عند الله سبحانه وتعالى. وكان السلف يحبون في الفتن الصمت ويكرهون الكلام، ويقولون: من تكلم سقط، ومن كثر كلامه كثر سقطه. وكما قال الشاعر: ستعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مسائل هذا الباب ما ذكره بقوله: فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، أي فمراسيل الصحابة حجة. ثم استثنى من ذلك مراسيل سعيد بن المسيب، قال: لأنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فليس لهذا الاستثناء معنى كما ذكره جماعة من المحققين كابن الفركاح وغيره، لأنها إذا فتشت وجدت مسانيد صار المعتمد هو المسند للمرسل، وهذا الاستثناء لا يصح حتى في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. ثم ذكر العنعنة أنها تدخل على الأسانيد، والمراد بها كلمة عن الوالدة في الإسناد. نعم.
وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبها ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من أدلة أصول الفقه القياس، وعرفه بأنه رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. ثم ذكر أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الفرع والأصل. فالأول قياس العلة، ما جمع فيه بين الفرع والأصل علة ظاهرة، ما جمع فيه بين الفرع والأصل علة ظاهرة. والثاني قياس الدلالة، ما جمع فيه بين الفرع والأصل دليل العلة وهو موجبها وأثرها، ما جمع فيه بين الفرع والأصل دليل العلة وهو موجبها وأثرها. والثالث قياس الشبه، ما جمع فيه بين الفرع أو ما جمع فيه بين الفرع والأصل علتان متجاذبتان. ترجع كل واحدة منهما إلى أصل، ما جمع فيه بين الفرع والأصل علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما إلى أصل منفرد. ثم ذكر جملة من شروط كل واحد من أركان القياس، ذكر من شرط الفرع ومن شرط الأصل ومن شرط العلة ومن شرط الحكم. ثم ذكر تعريف العلة أنها الجالبة للحكم، والمختار أن العلة هي المعنى المناسب لتشريع الحكم، هي المعنى المناسب لتشريع الحكم.
وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. وأما الأدلة،
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من مسائل أصول الفقه البحث في الأصل في الأشياء، والمراد بالأشياء هنا الأعيان المنتفع بها، فلا يسلط هذا الدليل على الأقوال والأفعال كما يفعله بعض المتأخرين، وإنما يسلط على الأعيان المنتفع بها ما حكمها. وذكر الخلاف هنا وأطلقه دون ترجيح، وسبق أن ذكرنا لكم أن الأعيان المنتفع بها تنقسم باعتبار ملاحظة المصلحة والمفسدة إلى كم قسم؟ أربعة أقسام. أولها إيش؟ ما كانت المصلحة خالصة فيه، فهذا الأصل فيه الإباحة. والثاني ما كانت المفسدة خالصة فيه، فهذا الأصل فيه الحظر. والثالث ما لم تخلص فيه المصلحة والمفسدة، وهذا موجود عقلا غير موجود في الخارج، لذلك لم يذكره أحد من العلماء كما أشار إلى ذلك العلامة محمد الأمين الشنقيطي. والرابع ما كانت فيه مصلحة ومفسدة، فالحكم فيه لما رجح منهما، فإن كان الراجح هو المصلحة صار إيش؟ مأذونا فيه، وإن كان الراجح فيه المفسدة صار إيش؟ محظورا، وإن استوت فيه المصلحة والمفسدة قيل حينئذ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ويعلم به حينئذ أن هذه القاعدة وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح محله إذا
ساوت المصلحة والمفسدة فقط للإطلاق كما نبه على ذلك القرافي رحمه الله تعالى. ثم ذكر مما يتعلق بالأصل في الأعيان المنتفع بها قاعدة الاستصحاب، وأحسن من حد الاستصحاب هو ابن القيم في إعلام الموقعين إذ عرفه بأنه استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. نعم.
وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال.
أشار المصنف هاهنا إلى طرف من ترتيب الأدلة، والفزع إلى ترتيب الأدلة محله وجود التعارض، فإذا وجد التعارض احتيج إلى ترتيب الأدلة، ولأهل العلم في ترتيبها مآخذ، منها ما ذكره المصنف كتقديم الجلي على الخفي والموجب للعلم القطعي على الموجب للظن والنطق على القياس إلى آخر ما ذكر. نعم.
ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا وخلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى.
ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بذكر ما يتعلق بحال المجتهد، وهو المشار إليه بالمفتي، فالمفتي هو المخبر عن حكم شرعي، كما أن المستفتي هو المستخبر عن حكم شرعي، والأصل في المخبر أن يكون مجتهدا، والأصل في المستخبر أن يكون مقلدا. فذكر جملة من شرط المفتي الذي هو المجتهد بقوله أن يكون عالما بالفقه، إلى أن قال وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام إلى آخره. وقوله عارفا بما يحتاج إليه قيد لازم، إذ لا يلزمه معرفة النحو كله ولا اللغة كلها ولا الرجال كلهم إلى آخر ما ذكر المصنف، وإنما يفزع إلى ما يحتاج إليه، فعلم به أن ما زاد عن الحاجة فهو عائد على المجتهد الدراكة بالإعاقة، فإن الاشتغال بفروع النحو التي لا طائل تحتها خارج عن مسمى أصول الفقه كما ذكره ابن القيم والشاطبي رحمهم الله تعالى. وبه يعلم غلط طائفتين، أولاهما طائفة أوجبت على المجتهد استغراق العلم بالعلوم التي هي آلات الاجتهاد كالنحو واللغة والأصول وغيرها، وطائفة أخرى قابلتها فهونت من الأخذ منها على قدر يحتاج إليه ووسعت الأمر، فصار الاجتهاد مرتعا خصبا لكثير من القاصرين عنه، وهذا فاشل في المتأخرين. ثم ذكر من قواعد هذا الباب أنه ليس للعالم أن يقلد، أي المجتهد، والمختار جواز التقليد للعالم في أحوال مبينة في المطولات كضيق الوقت أو عجزه عن الوقوف على حكم الشريعة وقصور اجتهاده عن ذلك وتوقفه عن الحكم بشيء ما. ثم عرف التقليد وأشار إلى خلاف فيه، وسبق أن قلنا إن التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي، تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. ثم عرف اجتهاد بقوله بذل الوسع في بلوغ الغرض، والمختار تقييده بأن يقال الاجتهاد هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي، بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي. وحينئذ فمن لم يكن متأهلا للنظر في الأدلة لا يصح اجتهاده، وإذا وقع منه فعل على خلاف الصواب لم يصح أن يقال فيه مجتهد، وإنما يقال فيه مريد الخير. هذه قاعدة مهمة جدا. يعني مثال سهل التصور، نحن الآن نقرأ هذا المتن مع هذه التقريرات في أقل من ساعتين، لو أن أحدا من طلاب العلم سمع بهذا وأخذته الحمية وقال إن هذا إهانة للعلم وجاء وأغلق النور حق المسجد ونحن نقرأ، نعذر نقول هو مجتهد ولا نقول ماذا؟ نقول مريد للخير، نحسن الظن به نقول مريد للخير. وفي ذلك قول ابن مسعود فيما ثبت عنه عند الدارمي وغيره: كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. فإذا أوقع من ليس أهل الاجتهاد فعلا يريد به الخير لا يعتذر عنه ويقال مجتهد، إنما يعتذر عنه بأن يقال مريد للخير. وهذا الاعتذار لا يراد به رفع الحكم الشرعي عنه، وإنما يراد به إحسان الظن. فمثلا لو أن إنسانا عمد إلى إدارة من إدارات ولي الأمر فقام بتفجيرها مدعيا أن هذا إعزاز للإسلام لأنه يعمل فيها كفار، فعند ذلك نقول هذا مريد للخير ولا نقول هو مجتهد لأنه ليس أهل للاجتهاد، وإنما نقول مريد للخير، وكم من مريد للخير لن يصيبه، من باب إحسان الظن، لكن لا يرفع عنه الحكم الشرعي المترتب على إقامة حد الحرابة أو غير ذلك من الحدود عليه. وهذه المسألة مما كثر الخلط والخبط فيها، فصرت تسمع إن فلانا مجتهد وهو مجتهد ولا يثرب عليه، وهذا لا يعرف في لسان أهل العلم المتقدمين، وإنما يحمل على أصول الشريعة من كونه مريدا للخير. وفيه قول ابن مسعود الذي تقدم: كم من مريد للخير لم يصيبه. ثم ذكر بعد ذلك مسألة تسمى بتصويب المجتهد، أي إذا تكلم المجتهدون في مسألة فهل يقال كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد، والمختار أن المصيب واحد، سواء كانت المسألة في الفروع وهي الطلبيات كما يسمونها، أو كان في الأصول وهي الخبريات التي أشار إليها بقوله الأصول الكلامية، وهو يشير بذلك إلى الخبريات، ومعلوم أن تسميتها بالكلامية ناشئ من اصطلاحهم على هذا العلم الذي هو علم الكلام، ويسمونها بالخبريات والاعتقاديات. والاجتهاد يقع في هذا وفي هذا، أي في الطلبيات والخبريات كما سبق بيانه. ويعلم أنه ليس كل مجتهد مصيبا سواء في الفروع أو الأصول، وأن المصيب واحد بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أو حديث أبيه: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. وأما اللفظ المذكور هنا فرواه أحمد وغيره بسند ضعيف، ولفظ الصحيح يغني عنه. وبهذا ينتهي التقرير على هذا المتن. وهنا أنبه إلى أمور: أحدها أن التقرير على هذا المتن جاء عندي في نظري أنا، جاء عندي على خلاف الخطة في هذا البرنامج لأمور عرضت، لكنه يلحق بتحبيب الناس في العلم، وإلا طريقتنا في الشرح هي أوسع من هذا بدرجة، ولا إن شاء الله ما يخلو المجلس من فائدة. ومن محاسن ما ذكره بهجة البيضاء رحمه الله عن شيخ طاهر الجزائر أنه كان يقول: إذا جاءكم رجل يريد أن يدرس النحو في ثلاثة أيام فقولوا يمكنك ذلك. فملاحظة تحبيب الناس في العلم هذا مقصد مشروع، فإقراؤه على الوجه الذي النفس لا ترضى عنه كثيرا وخرج عن سنن ما تقدم، المقصود حفز النفوس للتطلع إلى محبة هذا الفن. وأرجو أن يكون فيما ذكرنا إن شاء الله تعالى غنيمة، لكننا سنعيده إن شاء الله تعالى مرة أخرى في وقت آخر على النحو الذي جرينا عليه في البرنامج. ومراعاة ما يلقيه الإنسان في العلم مطلب شرعي، وأما ما يدعيه بعض الناس في بعض الناس من أنه يلقي درسا دون تحضير فهذا مذموم، وكان أهل العلم يذمونه، لأن العلم أمانة، والأمانة لا بد أن تخرج في ثوبها. وقد أزرع على هؤلاء الزركشي رحمه الله تعالى ممن يصنف دون مراجعة أو يتكلم دون مراجعة، إن هذا ليس ممدوحا. وانظر هذا في حال النبي صلى الله عليه وسلم من توقفه عن الحكم بأشياء إلا بعد نظر ومراجعة أو انتظار الوحي. وكان من أهل العلم من يسأل وينتظر في كل مسألة فيتأمل ويبقى مدة، كما ذكر عن بعضهم 3 أيام، لأن العلم أمانة ولا بد من إخراجها في ثوب. ومن هنا أنكر بعض المتأخرين في طرائق التعليم تدريس المعلم بدون كتاب يحمله، وكان بعض الشناقض يقول: من درس بلا كتاب فهو كذاب، لأنه يوهم الجالس بين يديه أنه قد وعى هذا الكتاب مبنى ومعنى فلا يوفيه عبارته حقها. والأولى والأكمل أن يمسك الإنسان بكتابه إذا أراد أن يتكلم في العلم وأن يشرح فيه. وهذا شبيه بكراهة من كره من الفقهاء إمامة وأذان الأعمى قبل ما يحصل له من النقص، فكذلك من يغفل كتابه هو من هذا الجنس، وهو ملتحق بما سبق ذكره من المراجعة والتحضير والإعداد لما يتكلم به الإنسان في العلم. الأمر الثاني الذي ينبه إليه: الآن البرنامج سيتوقف حتى نعلن عن عودته في وقت آخر، وعودتنا مع الدروس إن شاء الله تعالى في 3-3 في برنامج إيش منتخب الأبواب بالفصول، لأنه الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني إن شاء الله تعالى يوم 3 و4 و5 و6 من شهر الثالث. وعند ذلك إن شاء الله نرتب كيف نستكمل البرنامج بإذنه تعالى وننقله إلى حال آخر. الأمر الرابع أن هذا الدرس قرر فيما سبق بتاريخ 23 1، فالأصل أن ما ثبت لا يزال إلا بيقين، فبعض الإخوان تخلفوا، وأنا أعلم أن عندما أسألهم سيقولون ما عندنا إيش خبر، والخبر موجود لهم، موجود موجود، لكن ما عندهم إيش، ما عندهم إيش، لا ما نقول حفظ، ما نقدر نقول حفظ، نقول ما عندهم ترتيب، يعني لا يسجل مواعيده ولا يضبطها، ثم بعد ذلك يلوم ويقول أنا ما عندي خبر. هو عنده خبر لكنه أهمله بعدم تذكير نفسه. فطالب العلم ينبغي أن يلتزم هذا. وكان العلماء في هذه البلاد عندهم من أهم المهمات التزام ما التزموه على أنفسهم. انظروا إلى جدول الشيخ في زنباز رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين، وهم من الطبقة المتأخرة، فلا تجده تخلف عن درس في أصعب الأمور إلا أن ينبه من قبل أنه لن يحضر، لأن الدروس ليست بالكيف، الدروس عبادة، فالصلاة لها أوقات يتعبد فيها الإنسان، الصلاة الخمس، الدروس هذه عبادة، توقيتها إذا وقت العبادة يحرص أنه يلتزم بها. وكذلك طالب العلم ينبغي أنه إذا وقت لحضور درس أو قراءة كتاب أن يلتزم بهذا. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما رضيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالملة الحنيفية دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيله اندرج. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من برنامج تيسير العلم، والكتاب المقروء فيه هو كتاب الورقات للعلامة عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد: فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وهو مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
لما كان مراد الله سبحانه وتعالى من الخلق هو عبادته، أرسل الله سبحانه وتعالى رسلا إليهم يخبرونهم عن خطاب الرب سبحانه وتعالى، وهذا الخطاب نتج منه علم الفقه، فإن علم الفقه مردود إلى خطاب الشرع مما يدور حول الأمر والنهي والتخيير والوضع وغيرها من متعلقات الخطاب المعروفة عند أهل هذا الفن. ولما أريد الاطلاع على آلة يفهم بها هذا الخطاب، كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان هذه الآلة، فإن هذه الآلة كانت مركوزة في أهل الفطر السليمة والعقول الكاملة واللسان الفصيح الذين خوطبوا بخطاب الشرع في الصدر الأول، وهم الصحابة رضوان الله عنهم. ثم لما اختلطت الألسنة وتغيرت المقاصد وحل بالناس ما حل من الضعف والوهن، اقتضى ذلك إبراز هذه الآلة باسم علم أصول الفقه. فأصول الفقه هي آلة لاستنباط المراد في خطاب الشرع. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الورقات تشتمل على نبذ مختصرة من أصول الفقه لقوله فصول من أصول الفقه، ثم عرف أصول الفقه فقال: وهو مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. وهذه الجادة في حل المركب الإضافي إلى مفرديه ثم تعريفه ثانيا باعتبار التلقيب، هذه جادة مسلوكة عند أهل العلم في المركبات الإضافية، مثل أصول الفقه وشروط الصلاة وأركان الحج. فإذا أريد تعريف مركب إضافي ما فلا بد من أمرين اثنين: أحدهما تعريف كل مفرد على حدة، والآخر تعريف ذلك التركيب بعد صيرورته لقبا لجملة من المسائل. فمثلا أصول الفقه يعرف بالاعتبار الأول، وهو باعتبار مفرديه، فتعرف كلمة أصول على حدة، ثم تعرف كلمة الفقه على حدة، ثم يرجع إليه ثانية بعد النظر إليه على كونه لقبا على مسائل مخصوصة عند أهل العلم، فيقال في تعريفه إن أصول الفقه
هو كذا وكذا كما سيأتي بيانهم. ولما حل المصنف رحمه الله تعالى هذا التركيب بالإشارة إلى مفرديه عرف هذين المفردين، فعرف الأصل بقوله ما ينبني عليه غيره، ثم عرف الفقه بقوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد إلى آخره. وهذا التعريف الذي ذكره المصنف استطرد فيه بعد ذكر الأصل بذكر مقابله وهو الفرع، فإن الفرع لا مدخل له هنا، لكن أدخل على وجه الاستطراد لأنه مقابل الأصل في أحد معانيه عند الأصوليين. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى عرف الأصل تعريفا لغويا، وعرف الفقه تعريفا اصطلاحيا، وكان سواء السبيل أن يعرف كلا باعتبار اللسان أولا ثم يعرفه باعتبار الاصطلاح ثانيا، لكن كتاب الورقات نسج على وجه التوسع والتسمح في العبارة لإرادة نفع المبتدئ، فهو ليس مبنيا على قانون متناسق لا يرد عليه شيء من الإعلال أو الإخلال. وما يراه الناظر في هذا المتن من عوار في بعض المواقع فهو مردود إلى ما سبق ذكره من أن هذا الكتاب منسوج على وجه التوسع والتسمح. ولذلك فإن المصنف رحمه الله تعالى لم يجري فيه في كل مسألة على ما ترجح عنده، بل مشى فيه على رعاية العبارة الشائعة عند أهل الفن، وشاهد هذا أن له كتابا كبيرا اسمه البرهان في أصول الفقه، وقد خالف في مواضع منه ما قرره في كتاب الورقات، فلا يحسن أن يقال إنه اضطرب رأيه بين الكتابين، وإنما يقال إنه جرى في هذا الكتاب على الاعتداد بالعبارة الشائعة عند أهل الفن، وإن كان الراجح عنده خلاف ذلك. وهذا المأخذ في العلم قل من يفهمه، فترى من النظار من يزري على بعض المصنفين من هذه الحيثية فيقول إنه ذكر في كتاب كذا وكذا ثم ناقض نفسه فذكر في آخر كذا وكذا، وهذا لا يعول عليه في كل موضع، بل قد يكون أحد الموضعين جاريا على ما اشتهر عند أهل العلم من سياق نمط من مسائل العلم على وجه مرتضى عندهم، وإن كان المصنف في الكتاب الآخر يخالفه. فلا بد من رعاية هذا الأمر عند قراءة كتاب الورقات. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى لما عرف الفقه اصطلاحا جرى فيه رحمه الله تعالى على جعل متعلق العلم هو المعرفة التي هي صفة المتعلم، فإن العلوم باعتبار تعلقها بطالبها معارف، فمثلا يقال النحو معرفة القواعد التي تتعلق بإعراب الكلمات إلى آخره، ويقال مثلا مصطلح الحديث معرفة القواعد التي يقبل بها المروي أو يرد. وهذه الطريقة وهي تعريف القواعد تعريف العلوم بالنظر إلى المعارف فيه نظر، لأن المعارف صفة للمتعلم، والعلم من حيث هو لا تعلق له بالمتعلم. فمثلا أصول الفقه علم، لكن معرفتك أنت ليست كمعرفة ذاك ولا معرفة الثالث، فكل واحد من الشداة لهذا العلم يتفاوتون في مقاديرهم منه، فلا يحسن حينئذ أن نقول إن أصول الفقه هو معرفة القواعد إلى آخره، وإنما يكون العلم هو القواعد نفسها. فيقال مثلا في مصطلح الحديث هو القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي. وعلى هذا فقس، فإدخال المعرفة في حدود العلوم فيه نظر من هذه الجهة، وهي أن المعرفة وصف للمتلقي أي المتعلم، فلا يحسن أن تكون حدا للعلم. كما أن المصنف رحمه الله تعالى هاهنا أطلق القول في الأحكام الشرعية، والفقهاء رحمهم الله تعالى إنما يبحثون من الأحكام الشرعية نوعا واحدا، وهو الأحكام الشرعية الطلبية، ولا يذكرون الأحكام الشرعية الخبرية إلا على وجه التبع نادرا، والنادر لا حكم له. فصارت الأحكام الشرعية هنا مفتقرة إلى التقييد بقيد اللازم، وهو القول الطلبية. فالفقه متعلقه الأحكام الشرعية الطلبية، وهذه الأحكام جعل المصنف رحمه الله تعالى طريقها الاجتهاد، فخرج بهذا الأحكام الشرعية الطلبية التي لا يتطرق إليها الاجتهاد. فمثلا القول بأن الوتر نافلة لا فرض مسألة يتطرق إليها الاجتهاد، لكن القول بأن الظهر 4 ركعات للمقيم مسألة لا يتطرق إليها الاجتهاد. ويعرف بهذا الفرق بين الفقه عند الأصوليين والفقه عند الفقهاء، فإن الفقه عند الأصوليين مخصوص بالمسائل الاجتهادية، أما الفقه عند الفقهاء فهو شامل للاجتهادية وغيرها. ومما ينبه إليه أيضا فيما يتعلق بكتاب الورقات أن أبا المعالي الجويني له تصرف في تآليفه الفقهية بالنظر إلى أصول الفقه خلاف ما قرره في بعض تآليفه في أصول الفقه، لأنه لما صنف كتبه الفقهية كان مركبه هو مركب الفقهاء، وعندما صنف تصانيفه الأصولية كان مركبه هو مركب الأصوليين. وإذا أريد معرفة قوله في مسألة أصولية فزع إلى كتبه الأصولية للفقهية. نعم.
والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تنويع الأحكام، لأن الفقه مرده إلى الأحكام، فلما عرف الفقه بقوله معرفة الأحكام الشرعية إلى آخره بين الأحكام، فذكر أنها 7 باعتبار نثره لأقسامها في مفرداتها على المشهور، فجعلها 7 بهذا الاعتبار. والمتقرر عند أهل التحقيق أن الأحكام الشرعية الطلبية باعتبار النظر إليها في أصول الفقه تنقسم إلى 2، أولهما الحكم التكليفي، والثاني الحكم الوضعي. فأما الحكم التكليفي فهو الخطاب الشرعي إيش؟ طلبي المتعلق بفعل العبد إيش؟ اقتضاء أو تخييرا. من يعيده يا خالد؟ الخطاب الشرعي طلبي متعلق فعل العبد اقتضاء أو تخييرا. وأما الخطاب الوضعي فهو إيش؟ أحسن. هو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء. هو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء. وهذان النوعان اللتان يرد إليهما الحكم تتنوعان على أنواع عدة، ليس هذا مقام تفصيلها، لكن مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى مندرجا في ذلك ما أورده المصنف بقوله الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. وهذه العبارات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وجماعة من الأصوليين بقولهم الأحكام هي الواجب والمندوب والمباح إلى آخره، سبق أن عرفت أن الحكم يتعلق بخطاب الشرع لا بفعل العبد، وهذه التعبيرات مردها إلى فعل العبد، فهي متعلق الحكم وليست الحكم نفسه، وإنما في الواجب مثلا الحكم هو الإيجاب، ومتعلق الحكم بالنظر إلى فعل العبد هو الواجب، وفي المندوب الحكم هو الندب، ومتعلق الحكم الذي هو فعل العبد المندوب إلى آخره. ثم إن العبارات التي اختارها أكثر الأصوليين في الدلالة على الأحكام الشرعية نأت عن الألفاظ التي اختارها الشرع، فمثلا الإيجاب ليس هو العبارة التي اختارها الشرع، وإنما العبارة التي اختارها الشرع هي الفرض، كما قال الله عز وجل سورة أنزلناها وفرضناها في آيات وأحاديث أخرى. فإن قيل حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، قيل إن هذا فعل العبد، فليس هو الخطاب، وإنما الخطاب هو الفرض، فيقال الفرض ولا يقال الإيجاب. ويقال أيضا في المندوب النفل ولا يقال الندب، وفيها الحديث القدسي في صحيح البخاري وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما سلط عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، فهذا الحديث نص في هذين. وقل مثل ذلك أيضا في المباح، فإن لفظ المباح معدول عنه في القرآن، فليس في القرآن سوى التحليل، كما قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم، في آية وأحاديث بهذا المعنى. وأمر ثالث أن هذه الحدود التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بالنظر إلى فعل العبد الذي هو متعلق الحكم لا تسلم له، فقوله مثلا ما يثاب على فعله لا يلزم وجود الإثابة عند وقوع الفعل، وكذلك قوله ولا يعاقب على تركه ويعاقب على فعله، لا يلزم من ترك الفعل وجود المعاقبة، فإن الله عز وجل قد يغفر لمن يشاء ولا يعاقبه على ترك الواجب. ومن جهة الرابعة، فإن ما ذكره في الصحيح والباطل هو أثر الحكم الوضعي وليس هو الحكم الوضعي. ومن جهة خامسة، فإن ما عبر به في أثر الحكم الوضعي من ذكر النفوذ بإطلاق بحيث يشمل العبادات والعقود متعقب من أن النفوذ لا يتصور في العبادات، لأن النفوذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. فمثلا إذا اتفق اثنان على بيع وشراء ثم افترقا صار العقد نافذا لا يمكن الرجوع عنه إلا بالإقالة من المشتري، لكن العبادة لا يقال إن وقوع العبادة تمكن العبد من التصرف بحيث يكون الجزاء لازما على الله عز وجل واجبا عليه، لا يستطيع سبحانه وتعالى أن يجعله متخلفا عن فعل العبد، لأن الأعمال ليس قبولها مناطا بفعلها، وإنما يناط قبولها باجتماع شروط وانتفاء موانع قد تكون خارجة عن العمل نفسه. نعم.
والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب أنه علامة عليه، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفقه فيما سلف استطرد فذكر مقابله وهو العلم، وتابع الاستطراد بذكر جملة من متعلقات الإدراك، لأن العلم إدراك إلا أنه على نحو مجزوم به، ولا يكون الإدراك دائما مجزوما به، بل تختلف أحوال الخلق فيه، فجعل المصنف أنواع هذه المدارك بما ذكره من جهل وشك وظن. وقوله والفقه أخص من العلم يريد بذلك الفقه الذي قصده الفقهاء والأصوليون رحمهم الله، لأن الفقه حينئذ نوع من العلوم، والعلوم أزيد من ذلك. ثم عرف العلم بأنه معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والمراد بقوله في الواقع إيش؟ ما المراد على ما هو به في الواقع؟ ما هي حقيقة الشيء نفسه؟ حقيقة مردها إلى ماذا؟ أقول عليه شيء يقول الشرع، خونه يقول الشرع. يعني أنا أضرب لك مثال، إذا قلت لك غزوة بدر متى، فهذا يسمى علم. لماذا؟ إدراك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه في أي واقع؟ فإذا الذي في الأذهان ليس علما؟ يعني في الشرع على ما قال أخونا، وأنت لا تخصص لأن عندهم الإجماع والقياس ونحو ذلك. أحسنت. عندما قلنا غزوة بدر متى وقعت؟ قلنا في السنة الثانية، هذا علم لأنه على ما هو عليه في الواقع، يعني في الحكم القدري أم الشرعي؟ قدري. الله عز وجل قدر غزوة بدر في السنة الثانية. طيب إذا قلنا سألنا إنسان كم أركان الإسلام؟ قال 5، هذا علم أم لا؟ لأنه إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، أي واقع؟ الحكم الشرعي، الحكم الشرعي. الإسلام أركانه 5، قدري أم شرعي؟ شرعي، لأن مرد معرفة ذلك إلى الشرع. فحينئذ يكون على ما هو به في الواقع، أي في الأمر نفسه وهو الحقيقة، في الأمر نفسه وهو الحقيقة، ومردها إلى شيئين اثنين، أحدهما الشرع والثاني القدر، أحدهما الشرع والثاني القدر. وعبر بعض متقدمي الأصوليين عن ذلك بأنه علم الله عز وجل على ما هو في الواقع، أي في علم الله سبحانه وتعالى. وهذا صحيح باعتبار أن ما كان مجزوما به من العلم مما علمنا الله سبحانه وتعالى إياه فهو في علم الله، وباعتبار ما كان ظاهرا مظنونا ظنا غالبا فهذا باعتبار ما علمنا الله سبحانه وتعالى إياه. فمثلا الصلوات 5، هذا في علم الله الذي علمنا إياه على وجه القطع أم لا؟ القطع. والوتر نفل، هذا في علم الله عز وجل الذي علمناه على وجه الظن الغالب. وأكثر الشراح من المتأخرين لم يعرضوا لهذه المسألة، والذي يقف على أحد من المتأخرين من الشراح من أهل العصر ذكر هذه المسألة وتكلم عنها يفيدنا بذلك. وهذا من الأمور التي أنبه أن من أعظم مقاصد هذا الدرس هو الإرشاد إلى مقاصد المصنفين في تآليفهم، وهذا لعلي أطول عليه الكلام في آخر درس إن شاء الله تعالى، لأن كثيرا من مطاوي هذه المتون نسيت، لأن أكثر الشراح صار يراعي المعنى العام بسبب نشوء الدراسة الأكاديمية ونسيان طريقة تلقي العلم التي مضت. فإن السابقين كانوا يدققون الألفاظ الذي ظهر ذلك عندهم في الحواشي، وهي دالة على عقول ناضجة وأفهام دقيقة واعية، فكانت مداركهم قوية، يفهمون الجزئي كما يفهمون الكلي. وأما المتأخرون فصار أخذهم للعلم كليا دون فهم لجزئياته، مما نتج عنه الضعف في معرفة ما ينبغي في النوازل والحوادث، لأن أكثر التلقي صار باعتبار الأصول لا باعتبار جزئيات المسائل. ولذلك المخالط لفروع الفقهاء يجد في ثنايا كلامهم ما يمكن بناء جملة من المسائل الواقعة عليه. والذي لا يقرأ في كتبهم ويبقى في الأصول العامة لمدارك الشرع فقط، فهذا قد يقع في اضطراب في الكلام على هذه المسائل. فمثلا من المسائل التي ذكرها بعض المتقدمين بعبارة أخرى ومنهم السرخسي المبسوط، التدليك الذي له مراكز اليوم، فالذي يتكلم في العلم باعتبار الأصول يتكلم باعتبار أصول عامة تدل عليه، لكن الذي يخالط عبارات الفقهاء يسهل عليه أن يجد له نظيرا يخرج عليه المسألة. والمقصود أن يجتهد الإنسان في تفهم مفردات المتون أكثر من النظر إلى المسألة من حيث عمومها، فكما ترون قد يعرف الإنسان أن الواجب غير الإيجاب، لكن التدقيق في العبارة بحيث يميز الإنسان خطاب الشرع المراد منه هذا هو الذي ينبغي. ثم ذكر المصنف بعد ذكره للعلم والجهل، ذكر أن العلم ينقسم إلى قسمين، أفصح عن أحدهما فقال: والعلم الضروري ما لم يقع نظر واستدلال إلى آخره، وأشار إلى الثاني ضمنا فقال: وأما العلم المكتسب فهو الموقوف عن نظر واستدلال، وهذا هو الذي يقال له العلم النظري. ثم عرف النظر وأتبعه بتعريف الاستدلال والدليل، ثم ذكر نوعين من الإدراك هما الظن والشك، وهذان النوعان متعلقان بالعلم والجهل، لأن العلم والجهل والظن والشك كلها من أنواع الإدراك، وترك النوع الخامس وهو الوهم، والوهم هو الذي يقابل الظن، فالظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فالراجح يكون ظنا والمرجوح يكون وهما ولا وهما؟ ها أحمد لماذا ما مر علينا في النخبة وهما؟ والوهم هو عند المحدثين يقال الوهم محركة أي الغلط وزنا ومعنى، وعند الأصوليين يقال الوهم يعني التوهم، يعني توهم الشيء وتصوره على الحال المرجوحة.
نعم. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين، والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فأما أقسام
لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه واستطرد في ذلك، أتبعه بذكر تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا على جملة من المسائل، فعرفه بقوله طرقه على سبيل الإجمال إلى آخره. وسبق أن العلوم تعرف بالنظر إلى إيش؟ إلى كونها قواعد، إلى كونها قواعد، فحينئذ يقال أصول الفقه هي القواعد التي تؤسس عليها مباشرة الأحكام الشرعية الطلبية من أدلتها التفصيلية، هي القواعد التي تؤسس عليها مباشرة الأحكام الشرعية الطلبية من أدلتها التفصيلية. وأبواب أصول الفقه أكثر من هذا، إلا أن المصنف أشار إلى الفصول التي أوردها في هذا الكتاب المختصر.
قال رحمه الله: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، أو اسم وحرف أو فعل وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية.
والحقيقة
إما لغوية أو وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، والأمر استدعاء الفعلي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أقسام الكلام باعتبار أن خطاب الشرع مرده إلى الكلام، فإن تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بأن الله عز وجل تكلم بكتابه وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ثم نقله إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر المصنف هذه النبذة من متعلقات الكلام لملاحظة هذا المعنى، وأورد رحمه الله تعالى هنا تقسيم الكلام بثلاثة اعتبارات. أولها تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه، وهو المذكور في قوله فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل إلى آخره. والثاني تقسيم الكلام باعتبار مدلوله، وهو المذكور في قوله والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعظم وقسم. والثالث تقسيم الكلام باعتبار استعماله، وهو المذكور في قوله ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز إلى آخره. ثم عرف الحقيقة بتعريفين اثنين، والمختار منهما الثاني، فالحقيقة هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة أي الجماعة المتخاطبين، وحينئذ يكون المجاز هو إيش؟ هو ما لم يستعمل، ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من لسان المخاطبة، ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة. ثم ذكر قسمة الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، وأتبعها بقسمة المجاز، وهذه القسمة للمجاز إنما هي أقسام المجاز بالكلمة، فإن المجاز ينقسم إلى قسمين كليين، أولهما المجاز الإسنادي وهو المتعلق بتركيب الكلام، والثاني المجاز بالكلمة وهو المتعلق بكلمة بعينها، وله أربعة أنواع هي المذكورة في كلام المصنف. وقوله رحمه الله تعالى تمثيلا للمجاز بالزيادة قال ليس كمثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والمختار العدول عن استعمال التعبير بالزيادة في كلام الله سبحانه وتعالى كما بينه جماعة من المحققين كالزركشي في البرهان وابن هشام في الإعراب عن قواعد الإعراب في آخرين. وقوله رحمه الله والمجاز بالاستعارة أي المنطوي على تشبيه، فمجاز الاستعارة لا بد من كينونته متضمنا لتشبيه. وإثبات المجاز ونفيه من المسائل الكبار، وسبق البيان بأن الأشبه أنه لا يطلق القول بإثبات المجاز كما لا يطلق القول بنفيه، فإذا قيل إن المجاز ثابت من كل وجه كان في ذلك مصادرة لتصرف السلف في جملة من النصوص الشرعية، وإذا قيل بنفيه مطلقا كان مخالفا لسنن العرب في كلامها. والمختار أن المجاز واقع بقرينة تدل عليه، فالمجاز الممكن هو المجاز المصحوب بالقرينة الدالة عليه، أما ما يدعى فيه المجاز دون قرينة فلا يؤخذ به بل يرد لتخلف القرينة الحاملة عليه، كما قيل إن آيات الصفات لا تؤول ولا تحمل على المجاز لتخلف القرينة، فإن السلف رحمهم الله تعالى لم يفهموا فيها دعوى المجاز. وإلى هذا المعنى يشير أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في أحد مواضع كلامه عن المجاز. وها هنا أنبه إلى أنه لا بد من التفريق بين موارد أهل السنة في استعمال ألفاظ فن ما وموارد أهل البدع، فمثلا من قال بالمجاز من أهل السنة فإنه لا يريد بذلك ما أرادته المبتدعة، كما أن من قال من أهل السنة بالتواتر والآحاد في نقل الحديث لا يريد ما أراده من رد الآحاد من أهل البدع، فقد يوجد استعمال لفظ عند الفريقين لكن لا على نحو متفق، فحينئذ لا يبادر الإنسان بمصادرة استعمال أهل السنة إلا ببينة راجحة واضحة. نعم.
قال رحمه الله: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بالأمر من المباحث، وهذا شروع منه في الولوج في لجة مقاصد علم أصول الفقه. وعرف الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وهذا الحد لا يخلو من المنازعة من وجوه، أشهرها أن الأمر لا يخص وجوده بالاستدعاء القولي بل قد يقع بالكتابة، فمثلا أمر موسى عليه الصلاة والسلام بالشرائع وهي قد كتبت له في الألواح، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية ومعهم كتاب أمرهم أن يفتحوه إذا بلغوا مكان كذا وكذا، فكانت الكتابة جارية مجرى القول في لزوم الأمر. وسبق أن ذكرنا أن المختار أن الأمر هو خطاب الشرع المقتضي للفعل. وأورد المصنف رحمه الله تعالى هنا صيغته، وأراد بها الصيغة الصريحة، لأن الأمر له نوعان من الصيغ، أحدهما الصيغ الصريحة والآخر الصيغ غير صريحة، وبسطنا هذا فيما سلف من إقراء حصول المأمول، وبينا أن صيغ الأمر الصريحة لا تحصر في افعل، بل يشاركه أيضا ما أشار إليه العلامة حافظ الحكم رحمه الله تعالى في قوله في وسيلة الحصول إذ قال أربع ألفاظ، أربع ألفاظ بها الأمر دري افعل لتفعل اسم فعل مصدري. ثم ذكر أن هذه الصيغة عند الإطلاق والتجرد تحمل على الأمر إلا إن دل الدليل على خلافه، ولا يقتضي الأمر التكرار على الصحيح بحيث يكرر الإنسان ما أمر به إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، فإذا دل الدليل على قصد التكرار قيل به، وإذا لم يدل على التكرار فإنه لا يصار إليه. ثم أشار إلى إحدى مسائل الأمر وهي اقتضاءه للفورية أو لا، فاختار أن الأمر لا يقتضي الفورية، والصحيح أن الأمر يقتضي الفورية لاندراجه فيما أمر الله سبحانه وتعالى به من المسابقة والمسارعة، كما قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات. ثم أشار إلى مسألة تتعلق بالأمر، وهي هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به أم لا، واختار أن الأمر بإيجاد فعل أمر به وأمر بما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. والمختار أن ما لا يتم الفعل إلا به نوعان اثنان، أحدهما ما هو في وسع العبد وقدرته كالطهارة للصلاة، والثاني ما ليس في وسعه وقدرته كدخول وقت الصلاة. فالأول مأمور به تبعا للفعل، أما الثاني فلا.
من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل، يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة في هذا الكتاب لقوله من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل، والتراجم التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى لمباحث هذا الكتاب قليلة، هي المختصر عليها في هذه النسخة. وأما الفاشي في النسخ المتداولة من كثرة الأبواب فهذا من تصرف النساخ من المتأخرين، ومن متون العلم ما ألف مغفلا عن الترجمة ثم تصرفت فيه أيدي النساخ كالورقات والجزرية والرحبية، فإن هذه المتون الثلاثة إما لا ترجمة فيها كالجزرية والرحبية، أو فيها تراجم يسيرة ككتاب الورقات. والمقصود بهذه الترجمة معرفة المخاطبين بالأمر والنهي. قد ذكر المصنف أن الداخل في خطاب الرب سبحانه وتعالى أي خطاب الشرع المؤمنون، والمراد بالمؤمنين هنا من اتصف بوصفين اثنين أحدهما العقل والثاني البلوغ، وهو الذي يشير إليه الأصوليون بقولهم التكليف، فكأن العبارة على سن الأصوليين يدخل في خطاب الله تعالى المكلفون، وإنما ذكر المؤمنون ليخرج مسألة مخاطبة الكفار بها على ما سيأتي، وإنما أراد بالمؤمنين من عهد منه العقل والبلوغ، فألها هنا عهدية أي المؤمنون ممن له عقل وقد بلغ. ثم ذكر من لا يدخل في الخطاب وهم الساهي والصبي والمجنون إلى آخره، والمراد بالساهي هنا الناسي. وعبارات المصنف كما سلف مبنية على وجه التسمح والتوسع، ثم أشار إلى مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة، فاختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وما لا تصح إلا به وهو الإسلام أي أصل الدين. والفروع والأصول كلمتان تطلقان ويراد بهما تارة معنى صحيحا لا مناص من إثباته، وتطلقان تارة أخرى ويراد بهما معنى باطلا لا مناص من إبطاله كما سبق بيانه. وهاتان الآيتان وما بعدهما نص في خطاب الكفار بالشريعة كلها فرعا وأصلا، فالأولى أن يقال إن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها أصلا وفرعا، لقول الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين إيش ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، فترك الصلاة وعدم إطعام المسكين هذا من إيش فروع الشرائع، وكنا نكذب بيوم الدين من صور الشرائع، وكنا نخوض مع الخائضين يتناول هذا وهذا، وهذا من أسرار المدخلات في خطاب القرآن الكريم، فإن في آية القرآن ما يدخل بين آيات تشتمل على معنيين فيكون كالصلة الرابطة بينهما، فيكون الخوض واقعا في هذا وواقعا في ذاك، فإنهم خاضوا في فروع الشرائع في الصلاة مثلا، خاضوا في السجود والركوع فيها، فإنهم لم يكونوا يعرفون من يتقرب بالصلاة إلا القيام، وكذلك خاضوا في الأصول كإنزال القرآن والبعث وغيرها. نعم.
والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا مسألة متعلقة بالأمر، وإنما أخرها لاتصالها بالنهي، ففيها فرع متعلق بالأمر وفرع متعلق بالنهي، وهي مسألة هل الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. ومنشأ هذه المسألة هو القول بأن القرآن بأن خطاب الله سبحانه وتعالى ومنه القرآن أنه معنى قائم بنفس الله سبحانه وتعالى، وإذا كان هذا المعنى قائما بنفس الله سبحانه وتعالى فحينئذ يكون واحدا أو متعددا، واحدا، فأنشأ عندهم القول به الفزع إلى هذه الدعوة بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فهو من جهة المعنى صحيح، لكن عندهم من جهة اللفظ أن اللفظ واحد، والمختار عند أهل السنة أن القرآن أن خطاب الشرع منه كلام الله سبحانه وتعالى أنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت، والمختار في هذه المسألة أن الأمر بالشيء لا يلزم أن يكون نهيا عن ضده لاحتمال تعدد الأضداد، فإذا أمر بشيء لم يلزم حينئذ أن ينهى عن كل أضداده، وأما النهي عن الشيء فإنه يلزم منه الأمر بضده. فمثلا النهي عن صيام يوم العيد يلزم منه فطره. نعم.
والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه. وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مقابل الأمر وهو النهي، وحده بما لا يسلم له من دعوى اختصاص النهي باستدعاء الترك بالقول على ما تقدم. وإذا كنا قلنا فيما سبق أن الأمر هو خطاب الشرع المقتضي للفعل، فحينئذ النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك. ثم ذكر مسألة من مسائل النهي وهي دلالته على فساد المنهي عنه، أي هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أم لا، وهي مسألة فيها فروع، فتارة تدل القرينة على فساده وتارة لا تدل على ذلك، وتارة أخرى يخلو من القرينة فيكون مترددا بين أحوال بيناها في حصول المأمول. ثم نبه على أن صيغة الأمر قد تطلق ويراد بها غير مقصوده، فيراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية والتكوين، ولا يكون المراد بها هو اقتضاء الفعل. ومن المقطوع به أن هذه الجملة لاحقة بمبحث الأمر، لكن هذا الكتاب مبني على وجه التسمح والتوسع فوقعت متأخرة ها هنا. نعم.
وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولهم عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، والخاص يقابل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة من دلالات الألفاظ، ابتدأها بالعام وعرف العام تعريفا أشبه بالمأخذ اللغوي من المأخذ الأصولي. والمختار أن العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. ثم ذكر أن ألفاظه أربعة، والمراد بالألفاظ الصيغ، فصيغ العموم على ما ذكره المصنف هاهنا أربعة: أحدها الاسم الواحد المعرف باللام، والمراد بالواحد المفرد، وقولها المعرف باللام على مذهب من يرى أن أداة التعريف هي اللام، فمثلا إذا قلنا الإنسان من النحاة من يرى أن أداة التعريف هي اللام، ومنهم من يرى أنها الألف واللام. والمراد بالألف واللام هنا التي ليست للعهد ولا للحقيقة، فهي الاستغراقية. وبعبارة واضحة يقال الاسم المفرد المعرف بإيش؟ حسنت، بأداة التعريف الدالة على الاستغراق، الاسم المفرد المعرف بأداة التعريف الدالة على الاستغراق. لماذا قلنا أداة التعريف ما قلنا ال أو قلنا الألف واللام على المذهب الآخر أو قلنا اللام على المذهب الثالث؟ لأن أداة التعريف أوسع من اختصاصها بالألف واللام. في لغة حمير الألف والميم. ثم ذكر الصيغة الثانية وهي اسم الجمع المعرف باللام، وقوله المعرف باللام نظيرة ما سبق. واسم الجمع هنا المراد به ما دل على الجماعة، وليس المقصود به المعنى النحوي المخصوص ببعض هذا المعنى، بل يشمل الجمع واسم الجمع واسم الجمع الجنسي أيضا. ثم ذكر الصيغة الثالثة وهي الأسماء المبهمة كمن وما وأي، والمراد بالأسماء المبهمة التي لا تدل على معين. ثم ذكر الصيغة الرابعة وهي لا في النكرة. ثم ذكر من مسائل العموم أن العموم من صفات النطق أي القول، فالمراد بالنطق هو القول كما سيذكره المصنف في موضع لاحق. ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، والذي يجري مجرى الفعل القضايا المعينة كالحكم لشخص دون آخر مما ورد في النصوص. والقول بأن العموم لا يجري في الأفعال هذا قول مشهور عند الأصوليين، وذهب بعض المحققين إلى أن هذا يفرق فيه بين الفعل المثبت والفعل المنفي، فالفعل المثبت لا يجوز دعوى العموم في غيره، والفعل المنفي تصح فيه دعوى العموم. مثاله قولنا صلى محمد في الكعبة، فهل هذا يعم الفرض والنفل، أو يجوز أن يكون المراد به الفرض أو يكون المراد به النفل؟ يجوز أن يكون هذا وهذا، ولذلك لا يقال إن له عموما. وإذا قلنا لم يصلي محمد في الكعبة صار دالا على عموم الصلاة المنفية لا فرضا ولا نفلا، وهذا هو المختار، وإليه نحى من محقق الأصوليين العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. وهذه قاعدة نافعة في إبطال كثير من البدع الحادثة، والعربية تشهد بصحتها لأن مردها إلى جريان النكرة في سياق النفي وسياق الإثبات، والمعتمد أن النكرة في سياق النفي دالة على العموم، فتكون الأفعال المنفية أيضا دالة على العموم بخلاف المثبتة. نعم.
والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم على المشروط. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى العام ذكر مقابله وهو الخاص، والمراد بالخاص اللفظ الدال على مقصود معين، اللفظ الدال على مقصود معين. والتخصيص هو إخراج بعض ألفاظ بعض أفراد العام، التخصيص وإخراج بعض أفراد العام، لأن العام اللفظ المستغرق الدال على إيش؟ جميع الأفراد، فيكون التخصيص لفظ دال على إخراج بعض الأفراد. ثم ذكر قسمة المخصصات إلى قسمين اثنين، أولهما المخصصات المتصلة، والثاني المخصصات المنفصلة. والمراد بالمخصصات المتصلة التي لا تستقل بنفسها، وأما المخصصات المنفصلة فهي التي تستقل بنفسها. ثم عد من المخصصات المتصلة الاستثناء والشرط والصفة، وعرف كلا منها، وابتدأ بتعريف الاستثناء وذكر طرفا من شروطه، ثم ذكر بعد ذلك الصفة في قوله والمقيد بالصفة إلى آخره، بعد أن ذكر بينهما التخصيص بالشرط، ثم ذكر بعد ذلك المخصصات المنفصلة في قوله ويجوز تخصيص الكتاب بكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة إلى آخره. وهذه هي أشهر المخصصات المنفصلة، وإلا فإن قاعدة المخصصات المنفصلة تستوجب ردها إلى ثلاثة: أحدها الحس، وثانيها العقل، وثالثها الشرع. وهذا المذكور هاهنا هو من الراجع إلى الشرع.
نعم. والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدة، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يتعلق بدلالات الألفاظ المجمل، وهو على المختار ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر، ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر. وهذا الاحتمال هو الافتقار الذي أشار إليه بقوله ما افتقر إلى البيان، فإن وجود الاحتمال سبب للافتقار. ثم عرف البيان بتعريف انتقده هو في البرهان بذكره أن الحيز من الصفات الحسية، والبيان ليس حسيا، وأظهر منه عبارة وأسلم أن يقال إن البيان هو إيضاح المجمل. ثم ذكر تعريف النص بقولين: المختار منهما الأول وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ثم أشار إلى أنه مشتق من إيش؟ منصة ولا منصة؟ ها؟ منصة ولا منصة؟ لماذا؟ لأن منصة اسم آلة، منصة وليست منصة. هذا من الأخطاء الشائعة الآن، يقولون في المنصة، هي المنصة لأنها اسم آلة. وقوله وهو مشتق من منصة العروس، المراد بالاشتقاق هنا ليس المعنى المتقرر عند علماء العربية، وإنما المعنى العام من جهة التلاقي في الأحرف لا المعنى الخاص، وبهذا يعتذر عن المصنف. ثم ذكر بعد ذلك الظاهر، والظاهر نوعان: أحدهما الظاهر بنفسه، والآخر الظاهر بغيره. وإلى الأول أشار بقوله ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فهذا ظاهر بنفسه. وأشار إلى الثاني بقوله ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل، ويشار إليه اختصارا بقولهم إيش؟ المؤول، بقولهم المؤول، وهو اللفظ الذي صرف إيش عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح لدليل دل عليه، هو اللفظ الذي صرف عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح لدليل دل عليه، فهذا يكون ظاهرا باعتبار غيره ويسمى مؤولا. نعم.
الأفعال: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه، فإن كان على وجه غير فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة بوبها بقوله الأفعال، وأراد بالأفعال هنا فعل صاحب الشريعة، والمراد بصاحب الشريعة أي الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما سمي صاحب الشريعة لأنه مبلغها، لأن أصل الصحبة هي المقارنة، ووجه المقارنة هنا هو التشريع ولا التبليغ؟ التبليغ أم التشريع؟ التبليغ وليس تشريع، لأن التشريع لله سبحانه وتعالى. فلا يفهم كما فهم بعضهم أن قوله فعل صاحب الشريعة أي الشارع لها، فإن الشارع للشريعة هو الله سبحانه وتعالى، ولكن قوله صاحب الشريعة أي من وقع بينه وبين الشريعة نوع اقتران هو البلاغ، كما جاء ذلك طافحا في القرآن الكريم في آيات كثيرة. فبين حكم فعل صاحب الشريعة لأنه من الأدلة عند الأصوليين، وفرقه تبعا لغيره مما وجد فيه قصد القربة أي التعبد وما خلا من ذلك، وفي الأول ما قام الدليل على اختصاصه به وما لم يقم الدليل على ذلك. ثم ذكر في مطاوي هذا المبحث الاختلاف فيما قام الدليل على عدم اختصاصه به، هل هو للوجوب أم الندب أم يتوقف عنه. ما معنى قوله يتوقف عنه؟ وهذا الوقوف أين؟ يعني عدم الفعل أم بنظره؟ يعني هل هو مطلوب أم ليس مطلوب عند المجتهد؟ مطلوب، وحينئذ يكون توقف عن مثل ما قلت أنت، عن حمله على أحد النوعين، هل هو ندب أم واجب. وليس معنى يتوقف عنه أي لا يحكم بكونه مطلوبا، لأن من الأصوليين من فهم أن التوقف عندما تكلم به هو الجام اللسان عن كونه مطلوبا، فإن هذا لا يتصور القول به من مدرك لأقل خطاب الشرع، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعل على وجه القربة والطاعة هل يتصور أن يكون غير الواجب والمستحب؟ لا، لأن قصد القربة هو الطاعة يدور في ماذا؟ في الواجب والمستحب. فمن قال يتوقف عنه لا يريد به أنه لا يحكم بأنه مطلوب، لكن يتوقف عن الجزم بأنه واجب أو مستحب. فما ذكره الشوكاني هنا في كتاب إرشاد الفعول كلام واهن، وهو فهم التوقف كأنه القعود عن الحكم بأنه مطلوب، وهذا لا قائل به، وإنما التوقف هو التوقف عن بيان مجمله أهو واجب أم مندوب على عبارتهم المشهورة. ثم ذكر تبعا للفعل الإقرار، وأنه يجري مجرى الفعل والقول، فإقراره صلى الله عليه وسلم لقول صادر من أحد هو قول له، وكذلك إقراره على الفعل كفعله، وكذلك ما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. نعم.
وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلب وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من فصول أصول الفقه فصل في النسخ، عرفه لغة ثم أتبعه بتعريفه اصطلاحا فقال: حده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت إلى آخره. وهذا الذي ذكره هو تعريف للناسخ للنسخ، فإن الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت والخطاب المتقدم إلى آخره هو تعريف للناسخ وليس تعريفا للنسخ. والمختار أن النسخ هو رفع الخطاب الشرعي أو حكمه الثابت رفع الخطاب الشرعي أو حكمه يعني رفع حكمه رفع الخطاب الشرعي أو حكمه الثابت أو هما معا بخطاب شرعي متراخ. رفع الخطاب الشرعي أو حكمه الثابت أو هما معا بخطاب شرعي متراخي. ثم ذكر أقسام النسخ باعتبار الخطاب الشرعي، وذلك في قوله: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم. فهاتان الجملتان هي قسمة للنسخ باعتبار الخطاب الشرعي. وقوله: والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو خف، هو قسمة للنسخ باعتبار المنسوخ. ثم قوله: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب إلى آخره، هو قسمة للنسخ باعتبار الناسخ. فأورد هنا تقسيم النسخ بثلاث اعتبارات: أولها تقسيمه باعتبار الخطاب الشرعي في قوله: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم. والثاني تقسيمه باعتبار المنسوخ في قوله: والنسخ إلى بدل وغير بدل. وثالثها تقسيمه باعتبار الناسخ في قوله: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب إلى آخره. وهذا المبحث فيه عوز عند الأصوليين، لأن أكثر كلامهم تعلق بالقرآن دون السنة. فمثلا: هل تعرفون مثالا على نسخ الرسم في السنة النبوية؟ الآن مثلا نسخ الرسم في القرآن الكريم مثل: لو كان لابن آدم واديان من ذهب تمنى واديا ثالثا، هذا نسخ رسمه كما ثبت في الصحيح في حديث أبي، هذا نسخ رسمه ليس موجودا في القرآن. طيب هل تعرفون مثالا في السنة نسخ رسمه؟ واضح عندكم المسألة هذه؟ سم. كيف؟ طيب غير هذا المثال، فهمتم الجواب؟ هذا في كتابة الصلح، لما كتب رسول الله مسحه ثم أمر بمحيه فأبى علي فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فمحى وكتب إيش؟ محمد بن عبد الله. هذا نسخ ليش؟ تعرفون غير هذا المثال؟ هذه اللي درسوا منكم النسخ في الشريعة والمعهد، مرت عليكم هذه المسألة؟ ما مرت ولا مرة أنتم تركتوها؟ هل مراجعوا معلوماتكم؟ وهذا الباب فيه مواضع شائكة، مثل دعوة نسخ الكتاب بالسنة، وكذلك فيما يتعلق بنسخ الأحاد المتواتر وإمكانه وعدمه، وهو من المباحث التي ولج فيها الدخلاء على الشريعة، لأن في أصول الفقه منازع يدخل بها المبطل على الحق لإبطاله. ومن هذه المنازع النسخ، فإن كثيرا ممن تكلم فيه من المتأخرين ادعى النسخ إما على دليل خاص أو دليل عام لإرادة تغيير الشريعة، تغيير أوضاع الشريعة، وهذه الدعوة كانت قبل 40 أو 50 سنة، كما أنه في عصرنا الآن عمدوا إلى أصول إلى مقاصد الشرع لتسليط هذا العلم على نقض الشرع بدعوى التجديد كما في كتابات جماعة. نعم.
فصل في التعارض. إذا تعارض النطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إن كان خاصين.
هذه الجملة وكذا إن كان خاصين كان ينبغي أن تكون في سطر المفرد لأنها معنى جديد. سبق أن ذكرنا لكم أهمية تقطيع الجمل في مدارك الشرع، وهذا هو الذي جاء به القرآن. فإن القرآن جاء على وضع إيش؟ آيات أم جملة واحدة؟ آيات. لماذا جاء على آيات؟ لأنه يسهل فهمه وتدبره. كذلك تأليف خاصة المتون لا بد فيها من رعاية هذا. ومن المتون ما يخطأ في شرحه بناء على الخطأ في تركيب الجملة. نعم.
وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في التعارض، والمراد بالتعارض تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر في نظر المجتهد. تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، أين؟ في الحقيقة أم في نظر المجتهد؟ في نظر المجتهد. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن التعارض الواقع بين عامين أو خاصين يفزع فيه إلى الجمع، ثم إذا لم يمكن الجمع فإنه يفزع فيه إلى النسخ، فإن لم يمكن فيه النسخ فإنه ينزع فيه إلى الترجيح. فصارت مراتب التأليف بين المتعارضين إذا كان عامين أو خاصين ثلاثة: أولها الجمع، ثانيها النسخ، وثالثها الترجيح. أما إن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. نعم.
وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا انقراض العصر شرط، يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من أدلة أصول الفقه الإجماع، وعرفه بما لا يسلم من معارضة. والمختار كما سلف أن الإجماع هو اتفاق مجتهدي عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته على حكم شرعي، واتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. ثم ذكر من قواعد الإجماع أن الإجماع حجة على من بعده، من عصر ثان أو ثالث أو ما بعدها. ثم ذكر من قواعده أيضا أنه لا يشترط انقراض العصر على الصحيح، أي لا يشترط انقراض المجتهدين الذين انعقد بهم الإجماع. فمثلا إذا أجمع الصحابة على شيء فلا يشترط القول بأنه لا يكون حجة حتى يموت جميع الصحابة، بل إذا أجمعوا صار حجة على من بعدهم. فلو فرض قيام مجتهد بعدهم أدرك بعضا منهم كالتابعي العالم الذي أدرك بعض الصحابة ثم جاء عنه ما يخالف ما اتفقوا عليه، فحينئذ لا يؤخذ بقوله ولا يكون ذلك قادحا في الإجماع. ثم ذكر انعقاد الإجماع بالقول والفعل تارة باجتماعهما وتارة بقول البعض والفعل الآخر، وتارة بانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه، وهو الذي يسمى بالإجماع السكوت، وهو حجة على الصحيح.
وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. وأما الأخبار،
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من الأدلة عند الأصوليين قول الصحابي، وقوله رحمه الله تعالى الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره، لا يريد به فقط المفرد منهم، بل يريد ما نقص عن الإجماع، سواء كان واحدا أو اثنان، سواء كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة. فالمقصود بالواحد ما لم ينعقد به إجماع. فقول الصحابي ليس بحجة على غيره على القول الجديد، أي عند الشافعية، لأن الشافعية يعبرون بقول الجديد والقول القديم بالنظر إلى اختلاف اجتهاد أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى بين العراق ومصر. والمختار أن قول الصحابي حجة بشرطيه المشار إليهما بقول العلامة ابن عثيمين في نظمه، قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح. نعم.
وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعنعنة تدخل
سعيد بن المسيب من مسيب مسيب. أما المسيب هذه رويت لكن لا تعويد عليها، لأنه لم يثبت عنه قوله سيب الله من سيبني، والمشهور المعروف هو سعيد بن المسيب. ومن أهل العلم من يذهب إلى الكسر تبعا للحكاية المروية سيب الله من سيبني، وهي لا تصح. فالمعتمد ما عليه أكثر الرواه من قولهم سعيد بن المسيب. نعم.
والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإن قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من المباحث المتعلقة بالأصول الأخبار، وعرف الأخبار بقوله فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. وهذا التعريف للخبر كما سبق وهو مشهور، إلا أنه ليس صحيحا، ولأجل تصحيحه فزع القائلون به إلى قولهم الخبر ما يدخله الصدق أو الكذب لذاته، ليخرج الحكم على خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذا الذي نحوه عند أهل التحقيق معدول عنه كما سلف ذكره، والمقدم ما حرره جماعة من المحققين كابن الشاط في تهذيب الفروق من أن الخبر هو القول الذي يلزمه الصدق أو الكذب، هو القول الذي يلزمه الصدق أو الكذب. فمثلا قول الله يلزمه أيهما؟ الصدق. وقول مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه الكذب. وأما من قال يدخله الصدق والكذب أي يمكن الحكم عليه بهذا وهذا كقول الله، فيمكن تعالى الله عن ذلك عند من نحى هذا المنحى القول باحتمال الصدق والكذب فيه، وكذلك قول المدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل دخول الصدق والكذب عليه، وما سبق خارج عن الإشكال. ثم ذكر قسمة الخبر باعتبار طرقه التي نقل بها إلينا، فقسمه إلى أحاد ومتواتر. ومما ينبه إليه أن التواتر والآحاد المبحوث في كتب أصول الفقه أصلا هو المتعلق بالأخبار العامة لا الأخبار الخاصة التي هي نقل الشريعة، ولذلك يمثلون مثلا بالمتواتر بقولهم ككون فاس، يعني كوجود مدينة فاس، هذا متعلق بالشريعة؟ لا، لكن هم يبحثون الأخبار من حيث هي، يعني الأخبار العامة المنتشرة. ثم بعد ذلك دخل البحث في أخبار الشريعة في هذا الباب، وتنازعه متأخري الأصوليين والمصنفين في علوم الحديث، مما نتج عنه غلط عند الطائفتين على ما سبق بيانه. وانتحل هذا المذهب بعض أهل السنة يريدون به حقا على ما قرروه في مصالح الحديث، وانتحله المعتزلة في آخرين يريدون به الأخذ والقطع بالمتواتر واعتقاده وعدم الاعتداد بالأحاد والإعراض عنه. ثم ذكر من مسائل هذا الباب أن الأحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، أي عند التجرد من القرائن، أما مع القرينة الدالة على الصدق واليقين فإنه يكون موجبا للعلم. واختار هذا جماعة من المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية وابن حجر. ثم ذكر قسمة أخرى للأخبار الأحادية فقال وينقسم إلى مرسل ومسند، يعني خبر الأحاد، وهذا من طرائق تقسيمه، فهو يقسم باعتبارات عدة معلومة في مصطلح الحديث. وعرف المسند بأنه ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، وهذا المعنى العام عند الأصوليين، أما في علم مصطلح الحديث فله معنى آخر. فالمرسل عند الأصوليين يشمل المنقطع والمعضل والمرسل المتعرف عليه عند المحدثين، أما المحدثون فقد جعلوا لكل واحد من هذه الألفاظ معنى، وإذا أريد الكلام فيها عول على مذهب المحدثين. لماذا؟ وإذا صاروا على الصنع والاختصاص، ما هي القاعدة التي تردها إليه؟ أعطني قاعدة الآن، قاعدة ترد لها كلامك هذا الذي تقول لأنهم أهل الاختصاص. الآن مثلا أضرب لك مثال أحداث غزة، من نرجع لها؟ واحد بيقول بنرجع للعلماء الرسميين، يعني العلماء في الحكومة اللي لهم وظائف، وآخر يقول لا نرجع للعلماء الذين ليس لهم أي وظيفة رسمية، والثالث يقول لا هذا ولا هذا، نرجع إلى أهل الثغور في غزة، والرابع يقول لا نرجع إلى التقارير السياسية الصادرة عن مراكز الدراسات في لندن وفي غيرها. طيب أيه نحكم؟ لا بد من دليل. فأنت عندما تقول أن نرجع إلى أهل الحديث أنهم أهل الصنعة بتصرف الصنعة، ما الدليل على أنهم أهل الصنعة؟ منشأ الكلام في هذه المسائل عن اجتهاد أم عن يقين؟ اجتهاد، مسائل اجتهادية أم لا؟ مسائل اجتهادية أم لا؟ طيب، من مسائل الاجتهاد أن المسألة الاجتهادية يرجع فيها إلى أهلها، هذه القاعدة، المسألة الاجتهادية يرجع فيها إلى أهلها. قال في مرتقى الوصول: وكل فن فله مجتهد عليه في تقريره يعتمد. وكل فن فله مجتهد عليه في تقريره يعتمد. فصواب الجواب أن يقال يرجع إلى المحدثين، لأنهم الذين يصح اجتهادهم فيه، فهم أهل الفن. وإذا جاء إلى مسألة فقهية ردت إلى فقهاء قيل لأنهم هم الذين يصح لهم اجتهاد فيه، وإذا جاءت مسألة تتعلق بالنحو رجع إلى النحاة قيل لأنهم الذين يصح لهم الاجتهاد في النحو. ومعرفة قواعد الشريعة والعلم هو الذي ينأى به الإنسان عن مضلات الفتن، فإن أكثر ما يحصل به الفساد في الفتن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأحد أمرين، أحدهما قلة الصبر والثاني قلة العلم، وهذا واقع في جميع الفتن. وإذا وقعت الفتنة فإن الإنسان يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى علم يورثه اليقين. ومن هنا جاء هذان الأصلان مبثوثان في القرآن الكريم كثيرا، فالأمر بالصبر تنوع في آيات عدة، فجيء به على وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وجيء به على وجه الجمع: واصبروا إن الله مع الصابرين، وجيء به في حكم القدر، وجيء به في الحكم الشرعي في آيات كثيرة. وكذلك اليقين والعاقبة للمتقين ولينصرن الله من ينصره في آية أخرى، لتثبيت هذين الأصلين في النفوس، بحيث يعلم الإنسان أن الإخلال بهذا يعني الصبر أو الإخلال بذاك يعني اليقين يدخل منه الفساد. ومنه العلوم، فإن العلوم إذا تكلم فيها من ليس من أهل فنها خبط فيها، كما قال ابن حجر في فتح الباري: والرجل إذا تكلم في غير فنه جاء بالعجائب. واطرد هذه القاعدة في مثل أحداث غزة التي مثلنا بها، فيقال أحداث غزة يرد فيها إلى أهل الاجتهاد فيها، وهم الذين أمر الله عز وجل بالرد إليهم، فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم الآية. ولذلك من ثقل علمه حصلت له السلامة، وإنما يمدح العبد العلم لأجل السلامة، وليس المراد من السلامة السلامة من ألسنة الناس أو صياط الحكام، ولكن المقصود السلامة من المؤاخذة عند الله سبحانه وتعالى. وكان السلف يحبون في الفتن الصمت ويكرهون الكلام، ويقولون: من تكلم سقط، ومن كثر كلامه كثر سقطه. وكما قال الشاعر: ستعلم إذا انجلى الغبار، أفرس تحتك أم حمار. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مسائل هذا الباب ما ذكره بقوله: فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، أي فمراسيل الصحابة حجة. ثم استثنى من ذلك مراسيل سعيد بن المسيب، قال: لأنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فليس لهذا الاستثناء معنى كما ذكره جماعة من المحققين كابن الفركاح وغيره، لأنها إذا فتشت وجدت مسانيد صار المعتمد هو المسند للمرسل، وهذا الاستثناء لا يصح حتى في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. ثم ذكر العنعنة أنها تدخل على الأسانيد، والمراد بها كلمة عن الوالدة في الإسناد. نعم.
وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبها ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من أدلة أصول الفقه القياس، وعرفه بأنه رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. ثم ذكر أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الفرع والأصل. فالأول قياس العلة، ما جمع فيه بين الفرع والأصل علة ظاهرة، ما جمع فيه بين الفرع والأصل علة ظاهرة. والثاني قياس الدلالة، ما جمع فيه بين الفرع والأصل دليل العلة وهو موجبها وأثرها، ما جمع فيه بين الفرع والأصل دليل العلة وهو موجبها وأثرها. والثالث قياس الشبه، ما جمع فيه بين الفرع والأصل علتان متجاذبتان. ترجع كل واحدة منهما إلى أصل، ما جمع فيه بين الفرع والأصل علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما إلى أصل منفرد. ثم ذكر جملة من شروط كل واحد من أركان القياس، ذكر من شرط الفرع ومن شرط الأصل ومن شرط العلة ومن شرط الحكم. ثم ذكر تعريف العلة أنها الجالبة للحكم، والمختار أن العلة هي المعنى المناسب لتشريع الحكم، هي المعنى المناسب لتشريع الحكم.
وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. وأما الأدلة،
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من مسائل أصول الفقه البحث في الأصل في الأشياء، والمراد بالأشياء هنا الأعيان المنتفع بها، فلا يسلط هذا الدليل على الأقوال والأفعال كما يفعله بعض المتأخرين، وإنما يسلط على الأعيان المنتفع بها ما حكمها. وذكر الخلاف هنا وأطلقه دون ترجيح، وسبق أن ذكرنا لكم أن الأعيان المنتفع بها تنقسم باعتبار ملاحظة المصلحة والمفسدة إلى كم قسم؟ أربعة أقسام. أولها إيش؟ ما كانت المصلحة خالصة فيه، فهذا الأصل فيه الإباحة. والثاني ما كانت المفسدة خالصة فيه، فهذا الأصل فيه الحظر. والثالث ما لم تخلص فيه المصلحة والمفسدة، وهذا موجود عقلا غير موجود في الخارج، لذلك لم يذكره أحد من العلماء كما أشار إلى ذلك العلامة محمد الأمين الشنقيطي. والرابع ما كانت فيه مصلحة ومفسدة، فالحكم فيه لما رجح منهما، فإن كان الراجح هو المصلحة صار مأذونا فيه، وإن كان الراجح فيه المفسدة صار محظورا، وإن استوت فيه المصلحة والمفسدة قيل حينئذ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويعلم به حينئذ أن هذه القاعدة وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح محله إذا ساوت المصلحة والمفسدة فقط للإطلاق، كما نبه على ذلك القرافي رحمه الله تعالى. ثم ذكر مما يتعلق بالأصل في الأعيان المنتفع بها قاعدة الاستصحاب، وأحسن من حد الاستصحاب هو ابن القيم في إعلام الموقعين، إذ عرفه بأنه استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. نعم.
وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال.
أشار المصنف هاهنا إلى طرف من ترتيب الأدلة، والفزع إلى ترتيب الأدلة محله وجود التعارض، فإذا وجد التعارض احتيج إلى ترتيب الأدلة، ولأهل العلم في ترتيبها مآخذ، منها ما ذكره المصنف كتقديم الجلي على الخفي، والموجب للعلم القطعي على الموجب للظن، والنطق على القياس، إلى آخر ما ذكر. نعم.
ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا وخلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى.
ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بذكر ما يتعلق بحال المجتهد، وهو المشار إليه بالمفتي، فالمفتي هو المخبر عن حكم شرعي، كما أن المستفتي هو المستخبر عن حكم شرعي. والأصل في المخبر أن يكون مجتهدا، والأصل في المستخبر أن يكون مقلدا. فذكر جملة من شرط المفتي الذي هو المجتهد بقوله أن يكون عالما بالفقه، إلى أن قال وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام إلى آخر. وقوله عارفا بما يحتاج إليه قيد لازم، إذ لا يلزمه معرفة النحو كله ولا اللغة كلها ولا الرجال كلهم إلى آخر ما ذكر المصنف، وإنما يفزع إلى ما يحتاج إليه، فعلم به أن ما زاد عن الحاجة فهو عائد على المجتهد الدراكة بالإعاقة، فإن الاشتغال بفروع النحو التي لا طائل تحتها خارج عن مسمى أصول الفقه، كما ذكره ابن القيم والشاطبي رحمهم الله تعالى. وبه يعلم غلط طائفتين، أولاهما طائفة أوجبت على المجتهد استغراق العلم بالعلوم التي هي آلات الاجتهاد كالنحو واللغة والأصول وغيرها، وطائفة أخرى قابلتها فهونت من الأخذ منها على قدر يحتاج إليه، ووسعت الأمر فصار الاجتهاد مرتعا خصبا لكثير من القاصرين عنه، وهذا فاش في المتأخرين. ثم ذكر من قواعد هذا الباب أنه ليس للعالم أن يقلد، أي المجتهد، والمختار جواز التقليد للعالم في أحوال مبينة في المطولات كضيق الوقت أو عجزه عن الوقوف على حكم الشريعة وقصور اجتهاده عن ذلك وتوقفه عن الحكم بشيء ما. ثم عرف التقليد وأشار إلى خلاف فيه، وسبق أن قلنا إن التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي، تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. ثم عرف اجتهاد بقوله بذل الوسع في بلوغ الغرض، والمختار تقييده بأن يقال الاجتهاد هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي، بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي. وحينئذ فمن لم يكن متأهلا للنظر في الأدلة لا يصح اجتهاده، وإذا وقع منه فعل على خلاف الصواب لم يصح أن يقال فيه مجتهد، وإنما يقال فيه مريد الخير. هذه قاعدة مهمة جدا. يعني مثال سهل التصور، نحن الآن نقرأ هذا المتن مع هذه التقريرات في أقل من ساعتين، لو أن أحدا من طلاب العلم سمع بهذا وأخذته الحمية وقال إن هذا إهانة للعلم، وجاء وأغلق النور حق المسجد ونحن نقرأ، نعذر نقول هو مجتهد ولا نقول ماذا؟ نقول مريد للخير، نحسن الظن به نقول مريد للخير. وفي ذلك قول ابن مسعود فيما ثبت عنه عند الدارمي وغيره: كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. فإذا أوقع من ليس أهل الاجتهاد فعلا يريد به الخير لا يعتذر عنه ويقال مجتهد، إنما يعتذر عنه بأن يقال مريد للخير. وهذا الاعتذار لا يراد به رفع الحكم الشرعي عنه، وإنما يراد به إحسان الظن. فمثلا لو أن إنسانا عمد إلى إدارة من إدارات ولي الأمر فقام بتفجيرها مدعيا أن هذا إعزاز الإسلام لأنه يعمل فيها كفار، فعند ذلك نقول هذا مريد للخير ولا نقول هو مجتهد لأنه ليس أهل للاجتهاد، وإنما نقول مريد للخير، وكم من مريد للخير لن يصيبه، من باب إحسان الظن، لكن لا يرفع عنه الحكم الشرعي المترتب على إقامة حد الحرابة أو غير ذلك من الحدود عليه. وهذه المسألة مما كثر الخلط والخبط فيها، فصرت تسمع إن فلانا مجتهد وهو مجتهد ولا يثرب عليه، وهذا لا يعرف في لسان أهل العلم المتقدمين، وإنما يحمل على أصول الشريعة من كونه مريدا للخير. وفيه قول ابن مسعود الذي تقدم: كم من مريد للخير لم يصيبه. ثم ذكر بعد ذلك مسألة تسمى بتصويب المجتهد، أي إذا تكلم المجتهدون في مسألة فهل يقال كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد، والمختار أن المصيب واحد، سواء كانت المسألة في الفروع وهي الطلبيات كما يسمونها، أو كان في الأصول وهي الخبريات التي أشار إليها بقوله الأصول الكلامية، وهو يشير بذلك إلى الخبريات، ومعلوم أن تسميتها بالكلامية ناشئ من اصطلاحهم على هذا العلم الذي هو علم الكلام، ويسمونها بالخبريات والاعتقاديات، والاجتهاد يقع في هذا وفي هذا، أي في الطلبيات والخبريات كما سبق بيانه. ويعلم أنه ليس كل مجتهد مصيبا سواء في الفروع أو الأصول، وأن المصيب واحد بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أو حديث أبيه: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. وأما اللفظ المذكور هنا فرواه أحمد وغيره بسند ضعيف، ولفظ الصحيح يغني عنه. وبهذا ينتهي التقرير على هذا المتن. وهنا أنبه إلى أمور: أحدها أن التقرير على هذا المتن جاء عندي في نظري أنا، جاء عندي على خلاف الخطة في هذا البرنامج لأمور عرضت، لكنه يلحق بتحبيب الناس في العلم، وإلا طريقتنا في الشرح هي أوسع من هذا بدرجة، ولا إن شاء الله ما يخلو المجلس من فائدة. ومن محاسن ما ذكره بهجة البيضان رحمه الله عن شيخ طاهر الجزائر أنه كان يقول: إذا جاءكم رجل يريد أن يدرس النحو في ذات أيام فقولوا يمكنك ذلك. فملاحظة تحبيب الناس في العلم هذا مقصد مشروع، فإقراؤه على الوجه الذي النفس لا ترضى عنه كثيرا وخرج عن سنن ما تقدم، المقصود حفز النفوس للتطلع إلى محبة هذا الفن. وأرجو أن يكون فيما ذكرنا إن شاء الله تعالى غنيمة، لكننا سنعيده إن شاء الله تعالى مرة أخرى في وقت آخر على النحو الذي جرينا عليه في البرنامج. ومراعاة ما يلقيه الإنسان في العلم مطلب شرعي، وأما ما يدعيه بعض الناس في بعض الناس من أنه يلقي درسا دون تحضير فهذا مذموم، وكان أهل العلم يذمونه، لأن العلم أمانة، والأمانة لا بد أن تخرج في ثوبها. وقد أزرع على هؤلاء الزركشي رحمه الله تعالى ممن يصنف دون مراجعة أو يتكلم دون مراجعة إن هذا ليس ممدوحا. وانظر هذا في حال النبي صلى الله عليه وسلم من توقفه عن الحكم بأشياء إلا بعد نظر ومراجعة أو انتظار الوحي، وكان من أهل العلم من يسأل وينتظر في كل مسألة فيتأمل ويبقى مدة، كما ذكر عن بعضهم 3 أيام، لأن العلم أمانة ولا بد من إخراجها في ثوب. ومن هنا أنكر بعض المتأخرين في طرائق التعليم تدريس المعلم بدون كتاب يحمله، وكان بعض الشناقض يقول: من درس بلا كتاب فهو كذاب، لأنه يوهم الجالس بين يديه أنه قد وعى هذا الكتاب مبنى ومعنى، فلا يوفيه عبارته حقها. والأولى والأكمل أن يمسك الإنسان بكتابه إذا أراد أن يتكلم في العلم وأن يشرح فيه. وهذا شبيه بكراهة من كره من الفقهاء إمامة وأذان الأعمى قل لما يحصل له من النقص، فكذلك من يغفل كتابه هو من هذا الجنس، وهو ملتحق بما سبق ذكره من المراجعة والتحضير والإعداد لما يتكلم به الإنسان في العلم. الأمر الثاني الذي ينبه إليه: الآن البرنامج سيتوقف حتى نعلن عن عودته في وقت آخر، وعودتنا مع الدروس إن شاء الله تعالى في 3-3 في برنامج إيش منتخب الأبواب الفصول، لأنه الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني إن شاء الله تعالى يوم 3 و4 و5 و6 من الشهر الثالث. وعند ذلك إن شاء الله نرتب كيف نستكمل البرنامج بإذنه تعالى وننقله إلى حال آخر. الأمر الرابع أن هذا الدرس قرر فيما سبق بتاريخ 23 1، فالأصل أن ما ثبت لا يزال إلا بيقين، فبعض الإخوان تخلفوا، وأنا أعلم أني عندما أسألهم سيقولون ما عندنا إيش خبر، والخبر موجود لهم، موجود موجود، لكن ما عندهم إيش، ما عندهم إيش، لا ما نقول حفظ، ما نقدر نقول حفظ، نقول ما عندهم ترتيب، يعني لا يسجل مواعيده ولا يضبطها، ثم بعد ذلك يلوم ويقول أنا ما عندي خبر. هو عنده خبر لكنه أهمله بعدم تذكير نفسه. فطالب العلم ينبغي أن يلتزم هذا. وكان العلماء في هذه البلاد عندهم من أهم المهمات التزام ما التزموه على أنفسهم. وانظروا إلى جدول الشيخ في زنباز رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين، وهم من الطبقة المتأخرة، فلا تجده تخلف عن درس في أصعب الأمور إلا أن ينبه من قبل أنه لن يحضر، لأن الدروس ليست بالكيف، الدروس عبادة، فالصلاة لها أوقات يتعبد فيها الإنسان، الصلاة الخمس، الدروس هذه عبادة، توقيتها إذا وقت العبادة يحرص أنه يلتزم بها. وكذلك طالب العلم ينبغي أنه إذا وقت لحضور درس أو قراءة كتاب أن يلتزم بهذا. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما رضيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.